حصل من العزة على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه. لأن الحديث لا حديث أبي سعيد وحديث جابر. وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم والوعد خفي فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه، ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ. أما العكس ومن قال أنه ناسخ لما يعلم الصحابة فليس بذلك كما قال المعز. فالأغرب أنه يراد في أحد أمرين، إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل وكثرة الأولاد كثرة الأمة فنفر منه بهذا، أو المراد بذلك القتل والمنع من الوعد، ولكن كان هذا أولا ثم نسخ لما دل عليه حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم، وأن القرآن ينزل ولم ينههم وتصام ذلك، وقد بلغ أحدهم فلم ينههم، فدل ذلك على أن تسليته بؤدا لا يقتضي منع منه ولا يقتضي تحريمه. ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحبل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك، إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تمرها الحمل أو رحمها تمرها الحمل لأمراض عرضت له، أو تريد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها التربية في البدن، فلا مانع من تعاطيها على الأكثر الذي يؤجل الحمل إلى سنة حتى تقوى على قوة الأولاد من أحد حاجاته والإحسان إليه سهلا. أما تعاطيها فلا مانع، لأن مطلوبة مطلوب منها أن تقاهي كثرتها ووجهها من هذا الرجل فقال تزوج من دون المسلمين فمن المكاسب يوم القيامة فمن الأنبياء يوم القيامة لقتل أولادهم من الله غير يجب. أما إذا كان لعلة معروفة في مرض المرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن قيامها عليهم لكثرتهم وتتابع الحمل بسرعة، هذا هو وجه في مدة يسيرة كمدة الرضاعة سنة أو سنتين. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نساء في غسل واحد، وهذا من آيات الله ومما منح الله به نبيه قوة عليه الصلاة والسلام. قال بعض الصحابة كنا نحدد أنه أبدى قوة 30 أو 40 رجلا كان يطوف عليهم بغسل واحد، وهذا والله أعلم في ساعة يجوز فيها أن يعمهم أن يطوف عليهم بهذا الأمر، ويدل على جواز مثل هذا يتفق الرجل مع أهله مع نساء الأربع أن يطوف عليهم في ليلة أو في نهار ساعة من النهار، فليس فيها تحيف ولا ظلم لأنه عمهم جميعا في أي ساعة من ساعات النساء. فإذا كان عنده أربع وأراد أن يعمه في رحوة أو في ليلة فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم عمهم بغسل واحد يدل على أنه لا بأس أن يكون غسل جنابة عن عدة من الوطن للمرأة نفسها أو لها ولضرائرها ويكتب غسل واحد. لكن تقدم في حديث سعيد أن السنة يكون ذلك بعد الوضوء عليه يغسل فرجه وبعد أن يتوضا، فيكون بين كل وطين وضوء شرعي مع غسل المذاكير وما حولها حتى لا يقع من هذه فرد هذه شيء. ولهذا أمر بالوضوء بين الوطين في نفس الزوجة إذا كان من زوجتين من باب أولى وأكد، قد يقال بالوجوب في هذه الحالة لأن كون يطأ ولم يتوضا ولم يغسل فرجه قد يحصل بذلك ما يضر الجميع. المقصود أن كونه يسجد ويغسل ذكره ويتوضا الوضوء الشرعي بين كل وطين هذا هو السنة. نعم.
الله عنك. في بعض في هناك بعض البنات شرق طويلة للجمال زائد عن أطراف الشعر، هذا من الوقت
هو الوقت نعم لأن قتلهم من قوله. ثم أيضا عموم الحديث تجد على أن تصل برأسها شيئا، هذا مقصود هو
البنات
ربط الشعر عن الشعر هذا ما يلتمس
البنات في المدارس تطلب من الماء ان يضع
ينبغي التنبيه ينبه ان شاء الله او ينبه الرئيس العام على هذا.
الشيخ ما
ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعاد الوقت من دون الوضوء؟
ما اذكر لما جاء في هدي ابي اسحاق العائله انه ربنا امر بما السماء قال عله الجماعه، والجماعه قالوا ان اموالها رسل فان رسل، اما انه توضا وطعا من دون اعاده ما اذكر الا ان لما قالوا انه مستحب، لكن الله الامر الوجود ويتوضا بين الضوء والمعروف عند العلماء في الاستحباب، لكن في حق المرأتين اشد. في المخصوص المساجد قصر الذكر وما حوله، فإن هذا قد يقال له متعين، قد يكون في إحداها إحداهن شيء يستنقله من الأخرى. نعم.
الرجل عفى الله عنه إذا وضع على رأسه إشارة مستعارة،
هذه كلها المسألة معروفة محرمة بحق الرجال والنساء جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بني إسرائيل هلك نساءهم بسبب هذا، العلم بنساءهم بسبب هذا. هذه معاوية في صحيح مسلم، هذا قبة من الشعر رفعها يا أهل المدينة إن علماؤكم ثم هلك من أصاب في هذا، ونهى عن وصل الشعر. نعم. وإذا كان وصل الشعر محرم فجعل قبة من الشعر، جعل رأس كامل من باب أولى بالتحريم والتلبيس والتزوير.
نعم.
نعم.
ولو
أصلع. الحمد لله.
مثلا
الوصل مختلف،
يعني مثلا
الفصل
بأبيض
ما في التلبس أو أحمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، قال الوصل مطلقة، إنما العلماء قالوا تفصيل في هذا الشيء، ولكن في الأخير ظاهر العموم أو لا، لأن بعضه يجر إلى بعض. نعم.
شيخ الأصباغ والألوان.
نعم.
بالنسبة للأصباغ الموجودة الآن المحتاجة،
الصبغ سهل، اذا كان هو اسود خالص صبغ راسها بغير الاسود الخالص لا باس، صبغ من عنا ولا باس.
لا وضع الوجه مكياج
يضر، اذا كان ما يضر ما يضر، لان هذا مثل الصابون وفي السجن. اما اذا كان يضر، اذا عرف انه يضر الوجه يعني في رقعه سود او يؤذيه او يضر يحرق يمنع. اما اذا كان مجرد جمال ثم يزول مثل ما تغسل الصابون او بغيره من اشياء اخرى. نعم.
ازاله شعر الحاجبين
للنساء او الرجال. وما لا يتعرض له يعني الحليب لعنة ناقصة ناقصة. قال العلماء النمس أخذ الحاجبين، قال بعض الله أخذ شعر الوجه. نعم. أما في اللغة فسروا بالحاجبين والوجه. نعم.
الغيلة الشهر الأخيرة من حمد.
نعم.
أقول الغيلة الشهر الأخير من حمد.
لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، الوضع مطلقة. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
نعم.
هل يلحق بالوشم
ما تضع الخبز
على
وجهه من الألوان؟ لا مو بالوان، مو بالوان، هل يروح يغسل يروح؟ نعم. الوشم الوشم يبقى دائما. لا بأس به، هل يحط شبه مثل الدار وما أشبهها؟ لا بأس به. الغيرة
يطلق على المعنيين ولا توضع.
أنا وطل مرضع وطل حامل. نعم. ولا حرج في ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه كنت عشرة أوفية ونشا، قال فتدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوفية وكنت 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك؟ قال فأين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو خباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه كفه أو رخصه، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأته ولم يطلب لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة الكواشف امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا وصحبه. اما بعد، هذا الباب الصداق، والصداق هو ينفع للمرأة في مقابل استمتاع الرجل بها وقضاه وطره منها وما يدفع ذلك. شرع الله جل وعلا ان ينفع على المرأة الصداق لما في ذلك من تسهيل النكاح وتيسير حصوله ولما تبذله المرأة من نفسها للزوج من كونها في رأس له وما تبذله من خدمة وغير ذلك، ومن معرفة الله ومن إحسانه أن شرع أن يبذل لها شيء من المال ليتسنى تسهيل الزواج ولتقابل على ما تبذله من منافع وخدمة وتمكين من قضاء الوطر والتعاون على إيجاد النسل وتكفير الأمة. قال الله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، قالوا آتوهن صدقات نحلة. فالمرأة تعطى المال، قد أجمع المسلمون على أنه لا بد من صلاة فإن سمي وإلا وجب مهر مثل كما حديث مسعود الآتي. وليس المرأة هي التي تدفع بل الرجل الذي يدفع. وبهذا يعلم أن ما قد يقع في بعض الدول الشعوب من عكس ما شرعه الله أنه من انحراف الفطر وفساد العادات. الصواب أنه لا بد كلف بالصلاة هذا خلاف ما شرعه الله وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. والمال الذي يبذل ليس له حد لا في الكثرة ولا في القلة على الصحيح. وذهب بعض إلى أن قله 10 دراهم ويأتي ما في هذا حديث علي ضعيف. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حد لهم من جهة القلة كما أنه لا حد لهم من جهة الكثرة، كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا والمال كثير. لكن ما ينبغي للمؤمنين التنافس والتفاخر والاستكثار من هذه الأشياء لما فيها من تقليل النكاح والفساد للأمة، بل ينبغي للمؤمنين التعاون في تسهيل المهر وتيسيره وتقليل مؤونته حتى لا يتعطل الشباب من الرجال والنساء. فإذا تنافس الناس في المهور وفيما يدفع ذلك من الولائم صار في هذا فساد كبير وتعطيل لهذا الأمر المشروع أو تقليل له. ولهذا يأتي في حديث عقبة خير الصدقة أيسره، وفي حديث عائشة الآتي ما يدل على أنهم كانوا لا يناقشون في هذا، كان الصدق يعتنى فيه بالتسهيل والتيسير. ولما تنافس الناس وتوسعوا في هذا حصل به فساد كبير وتعطيل للنساء والرجال وتقليل للنكاح. فينبغي لأعيان الأمة من الأمراء والعلماء والأعيان أن يتساعدوا ويتعاونوا في تقليل هذا الأمر وتيسيره، وأن لا ينافسوا فيه، وأن يبدأوا بأنفسهم حتى يتأسى بهم في تخفيف المهور وتخفيف الولائم وتقليلها توسعة للناس وحثا لهم على الاستكثار من النكاح وعدم تعطيل الشباب والفتيات. وهذا أمر محسوس وواقع، كل ما ارتفعت المهور في جهة من الجهات وفي قبيلة من القبائل أو في بلد من البلدان تعطل شبابها وتعطل نساؤها، وكلما تيسرت الأمور في قبيلة أو في بلد كثر فيها النكاح وكثرت فيها عصمة الفروج والبعد عن أسباب الفواحش. في الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، هذا يدل على أنه لا بأس أن يتزوج الرجل الشريف والعظيم الجارية المملوكة يعتقها ويعتقها صداقة، ولا غضب في هذا سواء كانت عجمية أو عربية. وهذه عجمية صفية من بني إسرائيل، والمعروف أنها من سبط هارون عليه الصلاة والسلام، كانت عند ابن أبي حقيق، ثم لما قتل وتحله خيبر صفها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. المقصود أن عتق المرأة المملوكة وجعل عتقها صداقة أمر معلوم، وأنه لا حرج فيه لكونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قاله جمهور أهل العلم وهو الصواب، أن هذا أمر لا بأس به أن يعتقها سواء كانت يتكلف بالوراثة أو بالسبي أو بالشراء أو بأنواع من أنواع التملك الشرعي، لا بأس أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها سواء كانت عجمية أو عربية، ساء سوداء الخلقة أو بيضاء الخلقة أو على أي شكل كانت لا حرج في ذلك. وفي هذا مصالح، فإنها قد تكون حسنة أخلاق، حسنة الصورة، تعفه وتغنيه عن غيرها، فبقاؤها زوجة خير لها وله من بقائها مملوكة قد تستدل ولا يحصل بها الاستمتاع الكامل. والحديث الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الأئمة والثقات عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته عن مهد عن صداقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن 500 درهم 13 وقية ونشين، وهو النصف الوقية، والوقية 40 درهما، فصار جميع المهر 500 درهم. هذا يدل على التخفيف والتيسير، أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ في المهور ولا يتكلف، بل يرضى بالقليل في دفعه لأزواجه. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان مهر بناته 400 أقل من ذلك. المقصود أن هذا يدل على التخفيف والتيسير، وأن الأولى في المهور عدم التكلف وعدم المغالاة، هذا هو المشروع. ولا مانع من تدخل ولاة الأمور إذا اقتضت المصلحة ذلك، لمنع الناس من المنافسات والتكلف الزائد الذي يضر بالمجتمع، قد يفضي إلى ارتكاب الفواحش وفساد المجتمع. وهذا الذي قالته عائشة وصف أغلبي، وإلا فقد تزوج صفية على غير 500 درهم بل على عتقها، قد يكون تكون قيمتها أكثر من 500 درهم لو بيعت. وقد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من حرب بأكثر من هذا، لأنه أمهرها له النجاشي، تزوجها في الحبشة بواسطة وكيلها عمر بن أمية الضمري، وأصدقها النجاشي 4000 في رواية 400 دينار ولا منافعة، لأن الدولار 10,000 لا يكون 4,000. المقصود أنه أصدقها أكثر مما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهذا يدل على جواز وأن لا حرج في ذلك، ولكن ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل من فعل النجاشي. والحديث الثاني حديث علي في قصة زواجه فاطمة، إنه قال أعطيها شيئا، فليدل على أن النكاح يكون فيه مهر ولو قليل، ويأتيكم بهذه السهل التمس ولو خاتم من حديد، والخاتم من حديد قد لا يساوي درهم أو درهمين، فدل ذلك على أن يعطيها مالا ولو قليلا. وهذا ظاهر العموم في قوله سبحانه ويحيي لكم وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم ولو آتون صدقاتهم نحلة، فهو يدل على شيء من المال سواء كان قليلا أو كثيرا. والمنافع تقوم مقام المال عند أهل العلم، منافع تقوم مقام لأنها مال في الحقيقة، فلو أصدقها يعلمها كذا وكذا من القرآن صح كما يأتي إن شاء الله، أو أصدقها يعلمها صلعة من الصلعات كصناعة السلاح، صناعة الأواني، صناعة الساعات إلى غير ذلك. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فإن أدريك للعكة الفطرية، والدليل معروف ما يلبس في الحرب ليقي لابسه السلاح. والفطرية بالضم فتح الطاء نسبة إلى بني حطمة من محارب، قال لهم حطمة وبنو الحطمة. وليس في النصوص التي وقفنا عليها ما يدل على أنه سلمها لها الدرع أو سلم لها كذا وكذا، لكن المقصود أنه يدل على أنه يؤمر بالمال ولا بد من المال. في قصة شريفين التي أناخها حول بيت بعض الأنصار ليذهب يأتي بها يدخل ليبيعها ويستعمل على زواج فاطمة، ما يدل على أن هناك شيء من المال وشيء يبذل. والحديث لا بأس بإسناده، والمعنى كما تقدم أمر مجمع عليه في وجوب المهر ولو قليلا، وأنها إذا كانت مفوضة ولم يفرض لها يجب لها مهر مثل. الحديث الرابع، وكذلك إذا طلقه ولم يفرض لها صداق متعت كما نص عليه كتاب الله عز وجل. فالحاصل أنه لا بد من مال ولو قليل، إما مسمى أو مهر مثل، إذا مات ولم يفرض لها مهرا، أو تم العقد ولم يفرض لها مهرا فرض لها مهر مثل. فإن طلقها ولم يدخل بها صلها متعة، وهو ما تيسر من المال من جارية أو متاع آخر من لباس أو نقود. والحديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، أن امرأة نكحت على صنون، يجوز نكحت تزوجت ويجوز نكحت هي، من حيث المعنى تفتح النون والضم إلا أن تأتي الرواية في أحدهما صلى صداق أو حباء أو عدة، فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وكان بعد عصمة النكاح فهو لما يعطيها، وأحق ما أكرم عليه الرجل امرأته وأخته. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما قال المؤلف. قد رواه أحمد وأبو داود من طريق جيدة عن ابن جريج عن عمرو، لكن لم يصرح ابن جريج بالسماع وهو مدلس، فقال عن عمرو. رواية أحمد قال عمرو، ولكن رواه النسائي فصرح بالسماع. ابن جريج قال حدثني عمرو بن شعيب بسند جيد، فزال ما يظن من التدليس، ويعلم بهذا ان قول الشارع انه ضعيف ليس بجيد. صوابه انه لا باس باسناده، لان ابن جريج صرح بالسماع فزال ما يحذر من التدليس. هو دليل على ان ما يكون من المال باسم الولي أو باسم فلان أو فلان في النكاح فهو للمرأة، يجب أن يكون لها، لأنه استحل به فرجها إذا كان هذا قبل عصمة النكاح، وليس لهم أن يأخذوه. فإذا تزوجها على أن لها كذا ولأبيها كذا ولأخيها كذا ولأمها كذا، فالمال كله لها إلا أن تسمح بذلك. أما كان ما كان بعد عصمة النكاح بأن تم الزواج تم العقد ثم أعطى أباها أو أخاها وعطاء أمها أو غير ذلك فلا بأس، هذه هدية منه ولا بأس بذلك من أعطاه. وبين أن يصلنا حق وأكرمها ابنته وأخته، إذا كان من كرامة لا بد من كرامة، فحقهم بهذا الآباء والإخوة، لما يقومون به من كلفة وعناية بالزواج والإنفاق فيه غالبا، فهم أولى من يكرم ويساعد لما قد يحصل لهم من الكلفة في الزواج. والصداق هو مهرها حباء، ما يحبوها به ويعطيها إياه علاوه على الصداق، أو عدة يعيدها بها. قد قال صلى الله عليه وسلم إن حق الشرع يقضى به فاستحللت أمه الخروج، رواه الشيخان عن عقبة بن عامر. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، فالعمر مقاطع الحقوق من الشروط، فما شرط لها فهو لها، وما شرط لغيرها بعد النكاح أو وهب له بعد النكاح فذلك لصاحبه. هذا هو أحسن ما قيل وأولى ما قيل وأصح ما قيل في هذا الحديث. وحديث مع عن مسعود في قصة المفوضة التي نكحت على غير مسمى ثم مات الزوج، فإن ابن مسعود قضى فيها بأن لها مهر نسائها، لما سئل عن امرأة توجد ولم يسمى لها مهر ومات زوجها قبل الدخول بها، قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، أو وكس بالتسكين إن نقص ولا شطر لا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة لعم الآية، ثم يتوفى من أزواجا يتربص بها 14 و10، فإنها عامة لمن تقول بها وغير مدخول بها. وأم الأحاديث لا تفرق على الميت إلا على زوج 14 واشهر، ما قال زوج دخل بها، فدل ذلك على العموم كما قال أهل العلم. ولها المهر، وأن الموت بمثابة الدخول، فالذي مات عنها كانه دخل بها فلها المهر كاملا. ولعل السر في ذلك والله أعلم جبر المصيبة، لأن موته قبل الدخول بها فيه مصيبة كبيرة عليها، وتخفيف لما هي مشوهة له وراجية له من الخير وراءه، فكونها وجئت بالموت وصبت بالموت لا شك أنه شيء عظيم. فمن رحمة الله أن جبرها وجعل لها المهر كاملا. بخلاف الطلاق فإنه قد انصرف عنها وعافها، فلو المصيبة أسهل فجعل لها النصف فقط، النصف له. أما الموت فليس باختياره، والمصيبة عليها كبيرة، فجعل الله لها المهر كاملا، وعليها العدة كاملة، ولها الميراث كسائر الزوجات المدخول بهن. هكذا قال ابن مسعود اجتهادا منه. فروى معك بن سنان الشيعي له أن النبي قضى بمثل هذا القضاء، فرح ابن مسعود بذلك حيث وافق قضاءه السنة. ولا شك أن هذا ما يفرح به، والحاكم والمفتي يجتهد ويتحرى ثم يجد السنة موافقة لما أفتى به أو قضى به، لا شك أن المؤمن يفرح بذلك ويحمد الله الذي وفقه للصواب. وهذه معقل لا بأس بإسناده، واختلاف الرواة في معقل بن سنان أو معقل بن يسار أو الأشياء لا يضر الحديث، الصحابي لا يضر اختلاف عينه ولا تضر جهالته، فالحديث حجة قائمة على أن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يحفظ لها صداقا أنها تعطى مهر نسائها، وأن عليها العدة ولها الميراث، عملا بهذا الحديث الصحيح، وعملا بما رآه عبد الله رضي الله عنه فوافق السنة. والعمدة في هذا السنة، وتأيد ذلك باجتهاد هذا العالم الكبير، هو فيه جبر لما قد يتوهم بعض الناس من الضعف في الرواية عند اختلاف ألفاظ الحديث في شأن الصحابي، فإن هذا عند أهل التحقيق وعند أهل العلم بالأصول لا يضر الحديث شيئا. نعم، والله أعلم. إذا
استغال الناس في
المهور
تواطعوا
على هذا، هل التدخل والإقامة؟ الذي يظهر له تدخل في هذا، قد درس هيئة العلماء في مبادرة أمن الغريب الموضوع من جميع جوانبه، ورأوا أن له تدخل في هذا، لأن يعني يلزم بشيء معلوم ليس فيه إلحاف وليس فيه ما يضر المرأة، ومسطا بحيث يحصل المقصود من دون مضرة، لأن لتخفيف الأزمة وتيسير النكاح ومنع الناس من المغاخرات والغلو الذي يضرهم. قد كنا توقفنا في هذا كثيرا سنوات مضت، توقف المجلس في ذلك أيضا، ثم رأى أن هذا لا مانع إن شاء الله من باب منع الناس من ما حرم الله من المنافسات التي لا وجه لها والمؤخرات التي لا وجه لها، وهكذا في الولائم له أن يمنع من ذلك وأن يقرر شيئا معلوما بإقتضاء مصلحة ذلك، ورأى الناس لم يرتدعوا إلا بهذا.
يعني
عفى الله خير مصلحة من القواعد العامة من القواعد الشريعة من باب المصالح العامة. نعم، المصالح العامة ودفع الضرر. ما فيها تحديد. نعم،
ظاهرة المنع.
نعم،
قواعد الشريعة العامة ما
يترتب على ذلك. عمر رضي الله عنه أراد المنع ذلك وأفتى بهذا والناس يسمعونه ولم ينكروا عليه، سوى ما جاء في بعض الروايات من إنكار المرأة، وفي صحة الرواية نظر إنكار المرأة، ولكن سكوت الصحابة وعدم إنكارهم على عمر مما يحتج به في المقام. نعم، يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك. نعم،
القواعد الشريعة العامة.
نعم، نعم، من باب الأمر معروف والنهي منكر ورعاية المصالح العامة ودفع الضرر العام. نعم، مثل ما يلزمون إذا احتكروا الأموال وسهلوا بهذا، يعني يبيعوا الشعر المناسب نم. نعم نعم
الله عنك. التحديد له أثر عملي؟ أقول يظهر له أثر التحديد عملي؟
يظهر له أثر بالنسبة إلى من قد يستحي ويرى أن ما يستطيع يعني أن يتساهل، فإذا رأى التحديد من ولاة الأمور نشط في الزواج وفي ضرب القليل. نعم ولا قد يتواطؤون بالباطن،
هذا هو الغالب،
قد يتواطؤون، قد يتواطؤون بأشياء زائدة. نعم نعم
نعم
كثير من الناس اليوم
ان
ياخذوا
تكاليف الوليمه من مهر الزوجه، هل يستقبل
الولي؟
هم
على الولي؟ هي يظهر لهم مهر الزوجه، هم هم رسال الولي، لا قال لهم ما لكن لا يتكلف، بس يكون معتاد الذي لا يخالف الشرع. اما من الزوجه ولا من الزوج، اما الزوج يتبرع بذلك ولا الولي يتبرع بذلك، إذا ما تبرع هذا ولا هذا يكون من المال. نعم.
نعم.
والله هذا العرف، شرط العرف كالنطري. نعم.
إذا قبيلة معينة على.
نعم.
إذا قبيلة معينة.
كذلك لا بأس به. قد أفتى حياة الأمر بذلك، كتبنا على هذا كتابات عدة في قبائل كثيرة اصطلعوا على أشياء أمضت الهيئة اصطلاحهم لأن فيه خيرا للجميع. نعم.
كذلك إذا وعدها قبل العقد وقد حدد المهر، وعدها مثلا ببيت أو بشيء ثم بعد العقد، هل يلزمها أن يؤدي هذا العقد؟
على ظاهر الحديث إلا أن تسمح. نعم. أو عيدة. نعم.
إذا أعطاها مثلا شيء قبل العقد ولم يذكر يعني بأنه مهر، فهل يرجع به في الفسق؟
يعني
إذا
حصلت المخالعة
إيه؟
الغني يرجع لأنه ما أعطاه إياه من أجل النكاح، من أجل ترغيبها في النكاح،
سواء فسخ هو أو أهل
الزوج. المخلوق هل زاعت الحاجة إذا يرد عليه المهر إلا أن يسمح، ثم في حديث ثابت أقبل الحديقة وأطلقها فأطلق. نعم.
صداق لها
الوالد ما هي من الوالد لها يخل مال أولاده، صداق وغير الصداق ما لا يضرها ولا يضر أولادها الآخر، لو يأخذ أنت ومالك لأبيك، إذا أخذ أن أولادكم من كسبكم، ناطق ماكم من كسب أن أولادكم من كسبكم، نعم هذا خاص بالأب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداقة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقته. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة
بأرض السلام.
هل؟
اسمعني يا من يرضى عنه بأرض السلام.
وأن بأرض السلام يستبعد هذا الشيء. كانهم
غير معروف
يعني. كانهم كفار أو جهلة ما يعرفون السلام ولم يعتادوه.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعليه. أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من الحديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عدت بمعاد. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي سعيد الساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الستة تكلم في قبلها كلها تتعلق بالمهر. تقدم أن المهر على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لا يتحدد من جهة القلة كما لا يتحدد من جهة الكثرة إجماعا، فما بعد في فيه أجزاء مما يتبول وينتفع به قليل أو كثير إذا تراضي عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص ليدل على هذا الأصل ويبين هذا الأصل ويشير إلى الخلاف في أقله. حديث جابر رضي الله عنه يدل على أن المهر يجوز يكون طعاما، لأن حليما أعطى صدقة وسويقا أو تمرة فقد استحل، وإن كان صحيح الوقفة وفيه مقال أيضا مع الوقف، لكن الأصل هو هذا. الأصل أن من تراضى مع المرأة على قليل أو كثير من طعام أو نقود أو ملابس أو منافع لها قيمة فإن النكاح صحيح. وما وافق الأصول وإن كان فيه ضعف استشهدوا به، كذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة من صلصال جزا نكاح امرأتها نالين رواه الترمذي وصحه وخلف في ذلك. الترمذي رحمه الله رواه عن عبد الله بن عامر من طريق القاسم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني هزارة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها تزوجت على نالين، فقال أرضي من نفسك ومالك من عليه؟ قال نعم. قال فأجازه. قال في الترمذي رحمه الله حسن صحيح. خالفه الأئمة في هذا وضعف الحديث، لأن عاصم بن عبيد الله هذا العمري ضعيف عند أهل العلم من جهة حفظه كما في التقريب والتهذيب وغيرهما، وكان الترمذي رحمه الله حسن الرأي فيه ويصحح له كما كان حسن الرأي في علي بن زيد بن جدعان ويصحح له، ولكن أما خاله في الشخصين جميعا. وفي هذا المثل من النكارة ومن نفسك ومالك، فإن المال ليس للزوج تعلق به، مالها لها، وإنما هو رضا من نفسها، ومن احتج به على أن له تصرف في مالها أو أنها ممنوعة من التصرف في مالها إلا بإذنه فقد أبعد النجعة، لأمرين: أحدهما ضعف الحديث، والثاني مخالفته للأدلة الصحيحة، فلو صح سنده لكان شاهدا لا يدل على المقصود، فإن النساء المرشدات لهن التصرف في أموالهن كالرجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهن الصدقات، وكان يمر عليهن في صلاة العيد ويحثهن على الصدقة ويتصدقن، ولم يقل لهن يوما ما لا تصدقن إلا بإذن أزواجكن. وأعتقت ميمونة جاريتها ولم تستأذنه في ذلك ولم يقل لها شيء، قال لكنه قال لو أنك أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، رواه مسلم. المقصود أن الأدلة الكثيرة الكتاب والسنة دالة على أن المرأة تملك أموالها تصرف في أموالها بالبيع والشراء والهبة والصدقة إذا كانت عاقلة رشيدة. وفي الحديث هذا لو صح دلالة على أنه لا بأس بزواج نعلين، إذا أعطاها مهرها نعلين خفين أو أشبه ذلك، لأنه شيء له قيمة. وعبد الله بن عمرو هذا يقال له العنزي بإسكان النون بالنسبة إلى عنز، وهناك عنزي بالنسبة إلى عنزة، وهما قبيلتان، قبيلة عنز وقبيلة عنزة، عنزة معروفون وعنز كذلك جدهم عنزي كان النوم ينسبون إليه قال عنزي، وينسب إلى عنزة بقول عنزي كرمله وأشباهه.
عنز
وعنزة نعم طائفتان قبيلتان، عنز ينسب إلى عنزي ابن عبد الله بن عامر بن ربيعة، وعنزة ينسب إلى جم القبيلة العرب من بني ربيعة بن نجار. وعامر بن ربيعة صحابي جليل، وابنه عبد الله صحابي صغير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعده كثير من الناس التابعين، فإن كانت له رؤية فهو صحابي وإلا فهو تابعي. الحديث الرابع حديث سهل، الحديث الثالث حديث سهل، النبي صلى الله عليه وسلم أزوج امرأة بخاتم الحديد، هذا طبعا من حديث سهل بن سعد المعروف الطويل في الصحيحين، حيث قال رجل التمس ولو خاتم الحديد ما لا زوجني أراد تزويجه، ولكن لم يتم ذلك على الخاتم وإنما تم على تعليم القرآن، ويدل على أنه لا بأس يكون المهر خادما من حديد أو من فضة أو من ذهب، لأنه شيء له قيمة فلا بأس، ولا بأس أن يكون مهرا. كذلك لا بأس يكون المهر منفعة تعلمه إياها، تعلمها إياها زوج فيعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن أو صلعة من الصلعات كالحدادة والنجارة والفرازة والخياطة وأشبه ذلك. كذلك حديث علي لا يكون مهر أقل من 10 دراهم، وحديث ضعيف عند أهل العلم وتعلق بالحنفية، وهو ضعيف لا يعول عليه ولا تقوم بحجة، لا موقوف ولا مرفوع عنه، ولم يثبت عليه على لا موقوف ولا مرفوع عنه. ولهذا الصواب الذي عليه أهل العلم أنه لا حد لأقل كما تقدم الأحاديث. حديث أبوها من عامر قال صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، هذا يدل على أن الصداق كل ما كان أيسر هو أفضل وأنفع. قلوا عن عائشة رضي الله عنها أنه قال إن أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، المقصود أن من بركة النكاح وبركة المرأة أن تكون ميسرة في مهرها وكلفها. والتكلف قد يفضي إلى حزازات في النفوس وبغضاء في القلوب، وكل ما كان الصداق أيسر والكلف أقل كانت النفوس أطيب، كان العاقبة أحسن وأبرك. والحديث الخامس السادس حديث عائشة في عمرة بنت جون النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لما قالت أعوذ بالله منك طلقها قال الحقي بأهلك. ما هذه الرواية التي فيها أنه أمتعها ضعيفة، ولكن الأصل هو هذا، فإن السنة أو الواجب تمتيع من لم يسمى لها مهر. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تنكحوا النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة إن تعتدون فمتعوهن. قال جل وعلا قل للمطلقات متاع بمعروف. السنة تمتع المرأة بما تيسر من المال. روى عن العباس انه قال رضي الله عنه اعلاها جاريه وادلاها النقود او الكسوه، فاذا متعها بشيء من المال كان ذلك هو المشروع. وقد خاف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب، وظاهر الادله الوجود فيما لم يسمى لها مهر لانها تعوض عما لم يسمى لها ببعض الشيء جبرا لمصيبتها وإحسانا إليها، فيجمع عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح. بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. أما المطلقة التي لها قد قضيت مهرا فإعطاؤها مستحب أو واجب على الخلاف، يعم قول التام وللمطلقات متاع بالمعروف، لكن ما لم يسمى لها شيء تمتيعها آكد وأظهر في الوجوب. ولا صفه البخاري. والحديث الخامس السادس حديث عائشة في عمرة بنت جون النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لما قالت أعوذ بالله منك طلقها قال الحقي بأهلك. وهذه الرواية التي فيها أنه أمتعها ضعيفة، ولكن الأصل هو هذا، فإن السنة أو الواجب تمتيع من لم يسمى لها مهر. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تنكحوا النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة إن تعتدون فمتعوهن. قال جل وعلا قل للمطلقات متاع بالمعروف. السنة تمتع المرأة بما تيسر من المال. روى عن العباس انه قال رضي الله عنه اعلاها جاريه وادلاها النقود او الكسوه، فاذا متعها بشيء من المال كان ذلك هو المشروع. وقد خالف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب، وظاهر الادله الوجوب من لم يسمى لها مهر لانها تعوض عن ما سمى لم يسمى لها في بعض الشيء جبرا لمصيبتها واحسانا اليها، فلا يجب عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح، بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. اما المطلقه التي لها قد اعطيت مهرا فاعطاؤها مستحب او واجب على الخلاف لعموم قول التاء، وللمطلقات متاع معروف، لكن ما لم يسمى لها شيء تمتيعها اكد واظهر في الوجوب. والاصول في البخاري حديث امر خالف البخاري ان لما هديت اليه قال اعوذ بالله منك، قال لقد عدت بما الحق باهلك، رواه البخاري الصحيح. فقالوا انها خدعت من بعض النساء، جاء في بعض الروايات من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انك لا تحضرين عنده حتى تقولي هذا، واردنا بهذا الا تبقى عنده وان يفارقها. جاء في الحديث الصحيح من استعاذ بالله فاعيدوه، كان من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان تركها لما عاد بعظيم والحقها باهلها. والمقام مقام تفصيل، فان التعوذ بالله من الشخص او من العمل الذي يراد بالشخص محل تفصيل عند اهل العلم، فان كان حقا عليه لازما له لم يسمح عنه ولم يعذ، لانه يتعوذ بالله من حق عليه، والله جل وعلا لا يأذن بهذا. فاذا كان يتعوذ ان يقام عليه القصاص، والعوذ بالله ان تقيم عليه القصاص او ان تقيم عليه الحدود او تقبض مني حق فلان، هذا كلام لا يجاب اليه، لان الله اوجب اخذ الحقوق واقامه القصاص والحدود، فلا يلتفت اليه في هذا. اما اذا كان تعوذه بالله من حق لا يجب عليه ولا يلزمه فالافضل ان يجاب الى ذلك. ولما اراد عثمان بن عمر على القضاء استعاذ بالله فيما له ذلك فعافاه عثمان. المقصود ان اذا كان ليس بواجب عليه فالمشروع والافضل ان يعفى من ذلك، وان جاب الى تعوذه. فهذه لما تعاملت تعودت الرسول صلى الله عليه وسلم من كرم اخلاقه احبته للعفو عفى عنها والحقها باهلها، والا فالحق عليها لا تجاب الى ذلك، لان الحق ليس بيدها، قد تم النكاح عليها والطلاق بيد الزوج، لكن من كرم اخلاقه ومن عظيم احسانه ان تركها على ظاهر ما قال. والله سبحانه وتعالى
أصل القصة الصحيح لكن الضعف للتمتيع فقط.
نعم زيادة التمتيع
بس ما عداه هو تابع.
نعم
نعم المهر ما يثبت بمجرد الدخول،
إذا دخل عليها ثبت المهر مثل، لكن إذا طلقها من غير مسيس هو اللي محل التمتيع الواجب. وكذلك إذا مات الموت من لعبة الدخول يلزم مهر المثل، أما إذا طلقها من دون مسيس فلا المتعة، يعني من دون دخول بها ولا خلوة فلا المتعة.
إذا لم يفرض لها مهرها.
نعم. إذا كان مفوضة وطلقها قبل الدخول بها والخلوة بها فلا المتعة. في آية الكريمة آية الأحزاب فلا قلت لا جماعة أن تطلق ما من السوء أو فلا يطلق على موسيقى قدر آية. نعم
نعم.
هذا لقول بعض العلماء يستحب ذكر المهر في العقد.
نعم.
لأن بعض أهل العلم استحب ذكر المال في العقد، لأنه قال أن تبتغوا بأموالك، لا يسمي شيء من المال. بعض الناس يستحي أن يذكر المال كله، أو قد اتفق معهم على مال ما يحب أن يعلمه الناس. فإذا قال على 5 أو على 100 أو على 50 ما في بأس، يكون شيء ثابت في الذمة، يكون شيء له أهمية. كان الأولون يحطون ريال وليلين لأن مهورهم قليلة، كان مهورهم قليلة لأجل قلة المال.
لكن عفوا الله ما حصل المقصود، ما حصل الشهادة على المال هذا
المطلوب بأن يكون الشهادة على شيء قليل، قد رضينا بأن يكون الشهادة على شيء قليل، وأما الشيء المطلوب فلم يرغب أن يبينه للناس.
ما يكون الأولى تركه في هذا أخبار بخلاف الواقع؟
ما لا أمر سهل، أقول عندي أمر في السهل، أقول عندي أمر في السهل.
الآن لو حصل أحسن الله إليك فسح يكون الرجوع على الأمر الأصل ليس
نعم
لو حصل هناك فسح
هذا الأصل لا مو على المسمى على شيء اتفق عليه. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاء. اتفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر النحوي. وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن مالك.
بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في وليمة، والوليمة ما يصنع بعرس ونحوه، لأن الولم هو الجمع، كأنها سميت بذلك أنها تجمع الناس، أو لأنها تجمع أنواعا من الطعام. والأظهر الأول سميت وليمة لأنها تنشأ عن قصد جمع الناس من أقارب أو جيران أو سفار أو غيرهم، وقد يكون لهذا وهذا، يعني قد تجمع صنف من الطعام، تجمع صنف من الناس، وهي سنة مؤكدة. وذهب قوم إلى وجوبها في العرس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعها بما تيسر من الطعام، وليس في ذلك حد محدود. والمقصود هنا بيان ما يجب وما يشرع بالنسبة إلى المسلمين مع صانع الوليمة والداعي إليها. فالوليمة بلا شك سنة مؤكدة أو واجبة، أو النبي أولي في حديث أبي الرحمن بن عوف، ولكن لا يتعين فيها اللحم، بل ما تيسر من لحم أو خبز وإدام أو حيس كما في وليمة صفية بنت خيي، ما تيسر من طعام يسمى وليمة. وقول بوجوبها قول قوي، قل في حديث عبد الرحمن أولم، ولأن الرسول ما تركها وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي أراها في صفرة، فقال ما هي؟ تزوجت امرأة، قال ماذا؟ قال على وليمة من ذهب، قال بارك الله لكم من ولو مشاه. هذا يدل على شرعية الوليمة، وأن وجود اللحم فيها مشروع مع التيسر ولو بشاه، ولو يفيد أنه إذا تيسر أكثر من ذلك كشاتين أو أكثر من غير إسراف ولا مباهات ولا مفاخرة، بل لقصد إكرام الإخوان والأحباب والجيران والأقارب، هو أمر مطلوب. وهذا أصل الوليمة، أصل الوليمة لإكرام الإخوان والأحباب والأقارب والوافدين من الضيوف، ليس القصد منها مفاخرة ولا مباهاتا ولا إسرافا ولا تبذيرا، وإنما المقصود منها هي إظهار السرور بما حصل من الزواج، شكر الله على ما يسر سبحانه وتعالى، وإكرام الإخوان، شكرا لله على هذه النعمة. وهكذا في الولائم الأخرى، وليمة العقيقة، وليمة خذ من السفر، إلى غير ذلك من الولائم التي يصنعها الناس لمناسبات النعم المتجددة، فالمقصود منها شكر الله عز وجل، ومع ذلك إكرام الأقارب أو الأحباب أو الجيران أو مجموع الجميع أو الضيوف. فإذا كان فيها نحب كان ذلك أكمل، وأقل ذلك شاه أو نم ولو بشاه. وإذا لم يتيسر ذلك فلا ينبغي التكلف، فيولم بما تيسر من الخبز والإذاب المناسب من التمر والسمن والأقط، كما في قصة صفية رضي الله عنها لما أولم عليها عليه الصلاة والسلام ليس فيها لحم، إنما تمر وسمن وأقط، لما بنى عليها في طريقه بين مكة وخيبر، بين مدينة وخيبر. وفي حديث عبد الرحمن هذا دلالة على أن ما يصيب الزوج من آثار الصفرة أو الزعفران في الزواج أمر لا يضر ولا يكره ولا بأس عليه فيه، وليس داخلا في تزعفر من هي عنه، فإن ذلك هو المقصود أن يتزعفر كما يتزعفر النساء. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشبه الرجال بالنساء. أما ما قد يعتري عند اتصاله بأهله أو نومه في راس أهله أو ما يحصل من ملابسة المرأة عند اتصاله بها ما فيها من زعفران أو ما أشبه هذا مما يوحى عنه، ولهذا لم يقل له النبي شيء عليه الصلاة والسلام، وإنما استنكر ذلك، قال زوجه امرأة، بين أسباب ذلك. فيه الدلالة على تخفيف المهور والتقليل وعدم التوسع، فإن وزن نواة من ذهب شيء قليل. ذكر جمع من أهل العلم أن قيمتها 5 دراهم، وهي شيء معروف عندهم، نواة من ذهب شيء معروف، يعني وزن معروف، وليس المراد النوى المعروف، لأن النوى يختلف. وقيل أن المراد به النوى هذا على سبيل التسامح، وأن الشيء قليل والنوى وإن اختلف فتفاوته ليس بالكبير. والحاصل من هذا كله أن شيء معروف عندهم قليل من الذهب قدمه عبد الرحمن مهرا للمرأة من الأنصار ومجلات أخرى من الأنصار، فدل ذلك على التسامح وعدم التكلف في المهور. توسعوا في المهور وتوسعوا في الولائم كما هو الواقع في كثير من البلدان اليوم، حصل بذلك مضرة عظيمة وفساد كبير وتعطيل للرجال والنساء من الزواج. فلهذا جاءت السنة بما هو الأصلح للجميع، ولهذا تقدم خير الصداق أيسره، وتقدم أن مهور النساء لم تزد على 500، وهكذا بناته لم تزد على ذلك، كانت في الغالب 400. المقصود أن التسامح في المهور وفي الولائم هو السنة التي لا ريب فيها، وأنه لا ينبغي للناس التكلف في هذا الأمر ولا المفاخرة فيه والمنافسة، لأن ذلك يضر الجميع، يضر رجالهم ونساءهم. والحديث الثاني حديث من عمر أن أحدهم إلى المدينة ليأتي الوجب، متفق عليه، والآخر عرسا كان أو نحوه عند مسلم. هذا يدل على أن الدعوة مطلوبة، ولا ينبغي المؤمن يتأخر عنها، سواء كانت الوليمة عرسا أو كانت ولائمة أخرى، لما في هذا من التآلف والتعارف والتحاب بين الإخوان والجيران والأقارب. فالولائم تجمع الناس للتحدث والتفاهم والتعارف والنصائح والتواصي بالحق، هذه ولائم أهل الإيمان وأهل الخير، وحضورها فيه فائدة كبيرة، فلا ينبغي التأخر. ولهذا الحديث الصحيح ذكر من حق المسلم على أخيه أن يجيبه إذا دعاه، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة. المسلم له 6 خصال، في الأرض 5 خصال، ذكر منها أن يجيبه إذا دعاه. هذه الحقوق الإسلامية بين الإخوان، وحديث وقوله صلى الله عليه وسلم فليجب ظهره الوجوب، ويؤكد هذا قوله من لم يجب دعاه فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على وجوب الإجابة، وليس المستحبة فقط بل واجبة، لأن فيها من الفوائد والوسائل إلى الخير الكثير ما يجعلها واجبة. فإن الجيران والأقارب إذا لم يجتمعوا ولم يصل بعضهم بعضا عزت المعرفة وقل التحاب وقل التعاون، وفي اجتماعهم وإجابة الدعوة ناس مصالح من التعارف والتعاون والتحدث ما بينهم والأنس ما بينهم، فيفضي هذا إلى خير كثير من المصالح العامة التي يتعاون فيها ويقومون بها عند أدنى داع لذلك. ومن خصها بولاية العرس فليس معه دليل بما يظهر، لأن الولاية هي الطعام مسؤول السرور، فهو يعم العرس وغير العرس، فلا وجه للتخصيص. والنبي قال من يجيب الدعوة فقد عصى الله، ما قال من يجيب دعوة العرس ولا ولاية العرس، بل أطلق. قول في حديث أبي هريرة يدعى إليها من أباها فتطعم طعاما غنيما، بين وجه ذلك بأنه يدعى إليها من أباها من الأغنياء ويمنعها من يأتيها من الفقراء والمحاورين، ولهذا سميت شهر الطعام، فمتى جمعت النوعين زالت عنها الشرية. هذا يرشد إلى أن ينبغي للداعي أن لا يخص بالدعوة الأغنياء، أن تكون دعوة فيها الأخلاق، فيها الأغنياء والفقراء والمتوسطون، لا يخص قوما دون قوم، بل يدعو من حوله من جيران وأقارب وأصحاب وأحباب، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم وما بين ذلك. إن مقصودها التعارف والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على الخير والإحسان من البعض إلى البعض، فلا وجه للتخصيص. ولا في الحديث الرابع كان طائفا يصلي، ومن كان مفترقا يطعم يصلي ان يدعو، كما في روايه اخرى ياتي روايه بلفظ فليدعو ولفظ فليصلي رحمك الله. هذا الذي قاله اهل العلم جمهور اهل العلم في معناها، اما من قال ان المصلي ان يصلي ركعتين او لا، هذا قد ابعد عن نجعه، لا وجه للصلاه هنا، وانما المراد الدعاء. صلي عليهم ادعو لهم، فالمراد هنا الدعاء كما جاءت الروايه الاخرى. يقول جزاكم الله خيرا، اكرمكم الله، انعم الله عليهم، يكلمهم بالكلمات المناسبه لهم التي اعتادها الناس في الولائم، كل اهل البلد بما يعتادون ويعرفون، شكرا لهم على دعوتهم، ثم يستاذن ويقول انه صائم. في حديث جابر المسلم الدلاله على ان الاكل ليس بواجب، ان شاء طعم وان شاء ترك، فالامر به للسنيه، وان كان فضلا فليطعم على سبيل النذر، وان احب ان يعتذر فلا يطعم فلا باس، لانه قد يكون قد اكل قريبا، قد يكون الطعام ما يناسبه، قد يكون له اسباب اخرى تمنع من الاكل، فلا حرج عليه ان يعتذر ولا يطعم اذا اجب الدعوه، لكن اذا تيسر له يطعم فهو افضل واكمل في الاجابه واجبر لخاطر داعي، يتيسر جلوسه واكله ولو قليلا مع الناس من النوع الذي يشتهيه، يكون هذا اكمل في الاجابه واسمح لخاطر الداعي، هذا هو الافضل. ولهذا جاء في الجابر جواز فليطعم، يقول الجابر فان شاء طعم وان شاء ترك، وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. اما حديث مسعود فيدل على ان طعام غريمه اول يوم الحق، يعني متاكد، وهذا ما يقول من قال ان الوليمه واجبه ثم تقدم يقول اولم، والثاني سنه مستحب وليس متاكد، والثالث سمعه ومن سمع سمع الله به، لكن الحديث هذا فيه نظر، صحابي نظر قال استغربه التلميذ لما رواه استغربه، قال لا نعرفه الا من طريق زياد بن عبد الله وكثير الغرائب والمناكير، حكى عن كعب عن وكيع انه كذبه، وقال حافظ التقريب لم يثبت عن وكيع تكذيبه، والرجل معروف وهو راوي السيره عن ابن اسحاق، قال في التقريب انه ثقه في حديث عن اسحاق وفي روايه عن غيره لين، وجرحه اخرون، وبكل حال فهو في روايه عن اسحاق جيد، ولكن في روايه عن غيره له اخطاء وله اغلاط. ثم روايته هذه هي عن عطاء بن السائب وعن اختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط او شك فيه لا يحتج به، وزياد هذا ممن روى عنه بعد الاختلاط تبرر واتباعه ضعيفه، فبهذا يستغرب قول المؤلف والرجال بالرجال الصحيح، فان ظاهرها الكلمه من المؤلف تعقيب على كلام الترمذي، وظاهرها انه جيد، ان هذا جيد، فان كان رجال الصحيح فهو جيد، وقد بين في الفتح ان إسناده ليس بذاك الضعيف من أجل رواية زياد عن عطابة الاختلاط، فيكون في كلمة هذه هنا في البلوغ تسامح وعدم تدقيق في الموضوع فيغفر الله له. كذلك قوله ولو شاهد من ابن ماجه حديث ان ابن ماجه ايضا فيه تسامح، فان هذا الشاهد ضعيف وليس من عدد المؤلف التسامح فيه عند هذا، فهذا من الهفوات التي تقع للمؤلفين وان كانوا عظاما وكبارا. فان هذا السند رواه ابن ماجه من طريق ابي مالك النخعي، قال في التقريب متروك، قال بعضهم اجمعوا على ضعفه فكيف يسكت عنه. الحاصل انه شاهد ضعيف، وذكر الشارع اشار الشارع وذكر صاحب الكحفه والحافظ الفتح شواهد اخرى لكنها كلها ضعيفه، وبهذا يعلم ان الحديث هذا ضعيف. وفي ارتقاء الى الحسن بتلك الشواهد نظر، ومما يقوي ضعفه ان البخاري رحمه الله اشار الى ذلك لما ذكر الولين قال ومن اولم احب عنه ونحوه، فهي اشاره الى روايه المسعود هذه ليست محفوظه سبعا ونحوه سبعه ايام يعني. وذكر الشارح ان ابن ابي شيبه رواها روى عن حصه بنت سيرين ان اباها لما تزوج دعا الصحابه وأولم سبعة أيام، يعني وزعهم. قد راجعت إلى أبي شيبة فلم أجد رواية حصة بنت سيرين، ولعل في المراجعة ما ارتفع نظرهم عن الباب، ما وجد باب الوليمة في النكاح، لعل بعضهم يلتمس رواية حصة الصحابة لابن أبي شيبة، لأن الشارع عزها لابن أبي شيبة، قد تكون بمصنف قد تكون بغير مصنف. المقصود ان هذا الحديث في صحه نظر، وتدعو الحاجه الى التوزيع، يكون المدعوون كثيرين، قد يكون الوقت لا يناسب جمعا في يوم واحد، اما لضيق المكان واما لاسباب اخرى فيوزعهم على ثلاثه ايام او اربعه ايام، فتدعو الحاجه الى هذا كما جرى في روايه حصل بن سيرين. وقد يقال ان مجموع الروايات الكثيره التي تشهد لهذا توجب التوقف عن اليوم الثالث، وان اولى والافضل ان لا يزيد على يومين، الوليمه في يومين او في يوم واحد فقط، وان لا يزيد على ذلك لئلا يقع في ما ذمه في هذا الحديث، ومن سمع سمع الله به، وجعل الوليمه اليوم السابع سمعه. والنفس تميل الى انه ليس بصحيح، واقرب والله اعلم انه ليس بصحيح، وان هذه الاسانيد الضعيفه لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول، هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. نعم.
إذا كانت الأعراس هذه فيها المنكرات،
ذكر العلماء أعذارا لعدم الإجابة، ذكر الشارع منها في السبل من دقيق العيد عدة أعذار، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، لكن على كل حال بعضها مسلم، إذا كان فيها منكرات فهو عذر، إلا إذا كان يستطيع إنكارها ويزيلها وجب عليه الحضور وإزالة المنكر. أما إذا كان لا يستطيع فيها خبر، فيها آلات الملاهي مثل فيها إظهار البدع، إظهار البدع فيها أو التبهين ولا يستطيع إنكاره فهو عذر. نعم. المقصود إذا كان فيها منكر ظاهر لا يستطيع إنكاره فهو عذر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. هو من المنكر، لأن يعني اللعب هذا منكر من آلات الملاهي، هو من المنكرات ما يظهر، إذا كان فاشل ظاهرا فيها يلعبون وهم يتبعون فالله لا يعلم إذا كان ما يستطيع إنكار الآلات. ينبغي يكون عنده عند المدعو عند المؤمن همة عالية، عنده قوة لا يحقن نفسه عن إنكار ما يعرف منكر حتى ينفع الله به في حضوره، فإذا لم يستجيبوا أنكره الفرق. نعم. ابن إسحاق، ابن إسحاق، نعم مدلس، نعم. إذا صرح بالسماع زال تدليس. نعم. هذه رواية الصحيحين، ويأتي الدعاء المتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير، هذا ثابت أيضا من حديث أبي هريرة. نعم. بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير. نعم.
وفي حاشية هنا في البلوغ هنا.
نعم.
يقول الحديث ابن مسعود.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا وأثنى عليه. قال قتادة: إن لم يكن غير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال البغوي: لا أعلم بغير بن عثمان غير هذا الحديث.
ما ادري عن هذا صحابي او تابعي هنا يقول ما يقول عن هذا يحتاج الى تامل. نعم.
بالنسبه لاجابه دعوه العرس اذا حصل الانسان مثلا عنده ظروف لا يوازن بينها ويرجع الى الصالح كان عندك حلقه علم
مبعد حلقه علم محمد علم يبعد. هذا من نشر الدعوه الى الله وظهر السنه والعمل بها. إذا تأخر طلبة العلم تأخر الناس. نعم.
إذا كان دعية للوليمة ودعية إلى غيره.
نعم.
دعية إلى وليمة عرس وقد دعية إلى غيره.
في السابق.
سواء كان في عرس
أو نعم السابق أو لا. نعم. نعم. والله الله له وجيه. لأنه ما يعين. إذا قيل له من شئت من شاء الطعام. فليحضر ما تعين. نعم. المقصود بهذا إذا عين. نعم. نعم.
دعوة للجميع.
إذا كانوا معينين مجموعين هذا معيني. أما إذا قال
ولو لم يخطي
عليه. نعم هذا معين. نعم. أما إذا قال الباقي من شاء الطعام فليدخل من شاء من أراد الطعام حياكم الله هذا مو معين. نعم. العامة اللي ما فيها تعيين أحد معين. نعم.
لكن أحسن الله إليك شيخنا أن لو أجاب الإنسان بكل الدعوات ما بقي الوقت للجلسة كل الإنسان يمر عليه يعني
يدعو. يعني يا مسامح جزاك الله خير كلام طيب سامح يا سامح خلاص. لا يجي كل أحد يقول سامح أنا مشغول أنا كذا. إذا سامح أنت هذا عذر. نعم. لأن حق له إذا سامح انتهى. نعم. 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 يحضر ويدعو لهم وينصرف يخبرهم عذره الصائم يدعو لهم وينصرف.
نعم.
بعضهم يأخذون طعام الوليمة إلى وقت متأخر في الليل مثلا بعد السنة فالذي يأخذون المكان ما يمنع هذا عذر شرعي لأن الرسول كره النوم قبلها والحديث بعدها هذا مو بحديث هذا زيادة بعد سهر طويل اللي يظهر هذا اللي يأخرونه هذا عذر شرعي فيه هذا بالإجابة. نعم. وبعض الناس يؤخرها إلى نصف الليل الوليمة بعض العروس تأخرون يعني كثيرا. نعم.
فإذا كان
حتى يضيع صلاة الفجر. نعم.
إذا كان يصوم يعني إذا قال الإنسان أنت معزوم عندي يوم الخميس فيه وعندي وليمة ما يشرع له الصيام؟
لا وين صام واعتذر ما في ناس لكن كونه إذا رأى أن حضوره وكلام أخيه أنه يجبره ويسره الناس مو واحد يختلفون.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليدعو محمول على الصائم وقت الدعوة.
واحد اللي واحد الصوم. نعم.
لكن أقول لشيء
الله أعلم الله أعلم لكن أقرب عندي والله أعلم يختلف الناس هنا قريب صديق خاص يتأثر بعدم أكلك وعدم مشاركتك فله حال وهنا ناس ما يتأثرون لو ضربت عليهم وتسالح من صائم ما يكون في تأثر شيء يعني الأمر فيهم أوسع يعني ينبغي أن يجعل الناس مناسب طبقاتها إذا كان صومه اعتذاره لا يؤثر شيئا ما معلومة الصوم يا غنيمة ما سيما الأجير والخميس أو أيام البيض ست من شوال أو ما أشبه هذا. نعم.
الله
وإن أحب أن يفطر لأجل تحقيق ربة إخوانه ومحبة تحقيق السنة والأنس بإخوانه ويجرى على هذا الخير. نعم. نعم.
أما عن وجه المنكر في لعب
الورق لا لم يأتي له فيها صور وفيها يحصل لهم فيها يعني فيما بلغنا عنهم يحصل لهم بها يعني نشوة كبيرة ومغالبات فيها. نعم.
إذا لم يكن فيها صور ولا عليها يعني
إذا ما تلهي لا أوراق هكذا عادية ما فيها شيء ما يحصل بها لهم
كبير.
نعم.
نعم.
المغالبة.
الذي بلغ الآن يحصل بها له. حتى أنه ربما ضيع الصلاة ولا يرد السلام مشغولون. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: هاولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يثنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنصاع فبسطت، فألقى عليها التمر والحقط والسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل من فتيا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها لا تعلق بالوليمة. أبو صفية بن شيبة حجبية رضي الله عنها النبي أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. لم تبين هذا البعض من النساء. قال بعضهم إنه أم سلمة، وقيل غير ذلك. وقال بعضهم إن المراد بعض نسائه من غير زوجاته كبنته فاطمة أو غيرها من بناته. وبكل حال، الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف بالوليمة، بل يصنع ما تيسر، ترة لحم خبز، ترة طعام من الشعير، ترة الحيس السمن والتمر والأقل، فلا يتكلف. وهكذا ينبغي لأهل الإيمان ألا يتكلفوا. يقول: ما أسألكم عن المجد وما أنا من المتكلفين. التكلف يفضي إلى الضرر وتعطيل المصالح الكثيرة كما تقدم. فلا ينبغي لأهل الإيمان تأسف الرسول صلى الله عليه وسلم في صفية كما يأتي. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتكلفون في ولائمهم. وكان صلى الله عليه وسلم في زواجه لنسائه لم ينقل عن التكلف. وأكثر ما جاء في زواجه بزينب بنت جحش صنع للناس خبزا ولحما، ودعا الناس فأكلوا وشبعوا، يدخل قوم ويخرج قوم. وهذا صادف يسرا، فحصل من ذلك ما ينفع الجميع. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ اليسر وحاجة المدعوين أو ما يناسب المدعوين، فيضع لهم ما يناسبهم ويكفيهم عند تيسر ذلك. وإذا لم يتيسر فنع ما يستطيع من تمر وسمن، من تمر واقط، من تمر وسمن واقط، من خبز شعير، من خبز بر، من غير ذلك ما يتيسر. وصفية هذه قيل صحابية، وقال بعضهم تابعية، فإن كانت تابعية فهو مرسل، فإن كانت صحابية فمتصل. وبكل حال فالحديث وإن كان مرسلا فالأدلة غيره كثيرة، فهو شاهد من الشواهد في عدم التكلف. والحديث الثاني حديث أنس في قصة صفية، وأنه بنى عليها في الطريق بين مكة وبين مدينة وخيبر، فاصطفاها من سبايا خيبر، وكان من أجمل النساء ومن أعقل النساء رضي الله عنها وأرضاها. فأقم عليها 3، وما كان للناس طعام سوى السمن والأقط والتمر وسط الأنطاع كما قال أنس، ووضعوا فيها التمر والسمن والأقط ودعا الناس إلى هذا. كانت هذه هي وليمة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا ينبغي التكلف، فلم يأمر بذبح إبل ولا بذبح غنم، ولم يتكلف في هذا عليه، بل يسر في هذا. والمقصود من هذا كله التسهيل على الأمة، وبيان أنه ينبغي لها عدم التكلف، ولو شاء لأمر بنحر إبل أو ذبح غنم أو غير ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم تسامح في هذا ليتسامح الناس، وليبشروا أمر الولائم ولا يتكلفوا، ولينقلوا هذا عنه هي الأمة حتى يقضوا به بالتيسير والتسهيل عليه الصلاة والسلام. وهو سيد الخلق وإمام المتقين وأشرف المرسلين، ومع هذا سمح لنفسه ولزوجه بأن تكون وليمة هذا الشيء الذي ليس فيه كلفة، وهو مع ذلك شيء طيب
والأنين ومأمون العاقبة، هذا كله مما يدل على أن ينبغي المؤمن ألا يتكلف وأن يصنع تارة ما يناسب للمدعوين من لحم وخبز ونحو ذلك، وتارة يتسامح ويصنع ما ليس فيه تكلف للمدعوين، فيكون متبشيا مع السنة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يحصل للناس الخير العظيم، ويحصل للناس النكاح بيسر وسهولة، ويحصل بذلك إحصان الخروج من الرجال والنساء. أما مع التكلف والمغالاة فيتعب الزوج ويقل وتقل النتيجة الصالحة، ويتعطل الشباب والفتيات بسبب التكلفات التي يكرهها الله ولا يرضاها. والحديث الثالث حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى، المؤلف ذكره هنا موقوفا وكأنه نسي رحمه الله عند كتابته إياه فلم يكن رفعه، أو ولد بعض النساخ وترك الرفع. والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان، صريح برفع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتمع داعيان فأجبق أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا وأقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، هكذا رواه أبو رحمه الله. وسنده ضعيف عند أبي داود لأنه من رواية أبي خالد الدهلاني يزيد بن عبد الرحمن المعروف، واتقه جماعة وضعفه بعضهم وهو مدلس أيضا وتراه بالعنعنة، ولهذا قال المؤلفين سنده ضعيف. وقد استغرب الشارح ذلك ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على عدم الاستغراب، وأن العلة هي وجود أبي خالد في الطريق، ولكنه ليس لا ضعف شديد، فإن أبا خالد واتقه جماعة وهو سيء الحفظ وقد عنعن، وله شاهد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا يدل على تقوية هذا الحديث، وأن الأقرب بابا هو الأولى بالإجابة من البعيد عند التساوي، فإذا سبق أحدهما فالأولى تقدم السابق وإن كان بعيدا. وفيه أن العبرة في القرب من الجوار الباب لا جدران، فلو كان جاران أحدهما أقرب جارا والثاني أقرب بابا فالأولى من هو أقرب بابا لا من هو أقرب جدارا. والحديث الرابع حديث أبي جحيفة وأبي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، أو في البخاري. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يتوقع الأكل متكئا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام ليس ممن يقبل على الأكل ويكثر من الأكل عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الثقل وعدم النشاط والخطر، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل مستوفزا ولا يسرف في الأكل ولا يعتني به العناية الكاملة، بل يأكل ما تيسر من غير إسراف ولا تكلف في الأكل، ولهذا قال لا أكل متكئ عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل ولم ينهى عن هذا الشيء، قال لا أكل ولم يقل لا تأكلوا، فرق بين الصيغتين، لا يدل على أن الأفضل عدم الاتكاء، ولا يدل على أنه لا يجوز الاتكاء أو يحرم الاتكاء أو يكره الاتكاء، بل يكون أفضل ترك الاتكاء أفضل كأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وأكله عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في الاتكاء ما هو الاتكاء، قال الخطابي وجماعة والتمكن في الجلوس حتى كان أوكى مقالته في الأرض، وتمكن واستوى واعتمد على الأرض اعتمادا كليا كمتربع في جلسة في هذا. وقال آخرون فالاتكاء هو أن يميل على أحد شقيه على متكأ من وشادة أو غيرها فيتكئ عليها مائلا، لأنه إذا كان هكذا لا ينحدر الطعام انحدارا سويا، لتكون الأمعاء مائلة ويكون نزول الطعام ليس بمستقيم، فالأولى والأفضل أن يكون معتدلا في جلوسه لا مائلا حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارا سويا. وهذا هو المشهور عند الناس، الاتكاء هو أن يميل على أحد الجانبين ويعتمد على شيء، أما الجلوس متربعا متمكنا من الأرض ففي تسميته اتكاء نظر. وهذا يحتاج إلى جمع كلام أهل أئمة اللغة في هذا الشيء، وهل لهم فيه اصطلاح أو هل ورد لأحد في أشعارهم أو في كلامهم المنثور ما يوضح الأمر، فالأصل في هذا كله أهل اللغة، فإن وجد في كلامهم ما يدل على أن الاتكاء هو التمكن فهو كما قال الخطابي، وإن لم يوجد ذلك فالاتكاء هو الاعتماد على شيء هو وكما قال آخرون إنه يميل إلى على أحد الجانبين على شادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك ما يتكئ عليه عند الأكل، وتكون العلة معقولة لأنه إذا اتكى هكذا أو هكذا ينزل الطعام غير معتدل، أو قد يقال في هذا أن إذا كان بها جذابة ليس بمؤمن من الطعام وليس بمهتم وليس بمعطيه الإقبال الكلي الذي قد يحصل به السلامة من قد يخشى منه، فإن ينبغي الآكل أن ينظر ويتأمل فيأكل حاجته ويأكل به نصيرة حتى لا يضر نفسه أو يقع في لقمة شيء يؤذيه أو ما أشبه ذلك، فيكون أكله على بصيرة وعلى عناية حتى لا يضر نفسه بالإسراف أو يضر نفسه بشيء لا يقتل له لا يقتل له ولا يعيه عند الأكل، ويظهر من حال المتكي قلة المبالاة وقلة العناية بأكله. والله أعلم، والحمد لله أن الأمر في هذا واسع لأن رسول الله لم ينهى عن هذا، وإنما قال لا أكل متكئا، ينبغي المؤمن أن يكون في حالة غير يعني مائلة وغير متمكنة التمكن الكلي الذي يجعله يسلم في الأكل أو يزيد جهالة فتضره. الحديث الرابع خامس حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين رضي الله عنه، وقد عاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبير يعقل وحفظ عن النبي الحديث عليه الصلاة والسلام ومنها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك، كانت إكلاته قبل ذلك تطيش يده بالصحفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال سم الله وكل يمينك وكل ما يليك، هذه الآداب الشرعية في الأكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شؤون دينهم وشؤون آدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وغير ذلك، ولهذا قال في اللباس إذا تفضلت ما لبستم فابدأوا باليمين، قال إذا انتعل أحدهم لا يبدأ باليمين، قد علم الناس الآداب الشرعية في مأكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاة والسلام، فأتاهم بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا، ومن هذا في الأكل أن يأكل يمينا لا باليسار، وظهر النصوص التحريم وأن الواجب حصل ان العزة على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه، لأن الحديث الآية حديث أبي سعيد وحديث جابر، وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم والوعد الخفي فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه، ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ، أما العكس ومن قال أنه ناسخ لما فعله الصحابة فليس بزين كما قال المعلم، فالأغرب أنه يراد في أحد الأمرين إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل كثرة الأولاد كثرة الأمة فنفر عنه بهذا، أو المراد بذلك القتل والمنع من الوعد، ولكن كان هذا أولا ثم نسخ بما دل عليه حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزل، وأن القرآن ينزل ولم ينههم رسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد بلغ أحدهم فلم ينههم، فدل ذلك على أن تسميته وعدا لا يقتضي منعا منه ولا يقتضي تحريما، ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك، إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تضرها الحمل أو رحمها تضرها الحمل لأمراض عرضت له، أو تريد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها في التربية في البدن، فلا مانع من تعاطيها عن الأكل الذي يؤدي الحمل إلى تنازل حتى تقوى على قوية الأولاد من حرص حاجاته ونقصان الليل، فهذا لا مانع. أما تعاقيها لغير فلا يعني مطلوبة منها أن تقاهي كفاتها ووجهها، من هذا قول الله تعالى تجمل المؤمنين فهي مكاثرة بدون يوم القيامة ومن الأنبياء يوم القيامة يقتل أولادهم من الله أكبر، أما إذا كان علة معروفة في المرأة والمرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن قيامها عليهم لكفتهم وتتابع الحمل بسرعة، هذا هو وجه في مدة يسيرة كمدة المرضاعة ثلاث سنتين. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نساء بغسل واحد، وهذا من آيات الله ومما منح الله بنبيه قوة عليه الصلاة والسلام، قال بعض الصحابة كنا نحدد أنه أفتى قوة 30 بغسل 40 رجلا كان يطوف عليهم بغسل واحد، وهذا والله أعلم في ساعة يجوز فيها أن يعمهم أن يطوف عليهم بهذا الأمر، ويدل على جواز مثل هذا إذا اتفق الرجل مع أهله مع نساء الأربع إذا طوف عليه في ليلة أو في نهار ساعة من النهار فليس في هذا حيف ولا ظلم لأنه عمهم جميعا في أي ساعة من ساعات النساء فإذا كان عنده أربع وأراد أن يعمر في رحوة أو في ليلة فلا بأس بذلك في هذا الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم عمهم بغسل واحد يدل على أنه لا بأس أن يكون غسل جنابة عن عدة من الوطن للمرأة نفسها أو لها ولي طرائرها ويكتفي غسل واحد لكن تقدم لحديث ابن سعيد أن السنة يكون ذلك بعد الوضوء عليه يستغسل فرجه وبعد أن يتوضأ فيكون بين كل وطين وضوء شرعي مع غسل المذاكير وما حولها حتى لا يقع من هذه فرجها من شيء ولهذا أمر بالوضوء بين الوطين في نفس الزوجة إذا كان من زوجتين من باب أولى وأكد قد قال بالوجوب في هذه الحالة لأن كونه يطأ ولم يتوضأ ولم يفرج قد يحصل بذلك ما يضر الجميع المقصود أن كونه يسجد ويغسل ذكره ويتوضأ وضوء الشرعي بين كل وطين هذا هو السنة. نعم
الله عنك. في بعض في هناك يضع بعض البنات شرق طويلة للجمال زائد عن أطراف الشعر هذا من الوصف
والله إنه قتل من قوله ثم أيضا عموم الحديث تجد على أن تصل في رأسها شيئا هذا ما مقصود هو
البنات
ربط الشعر عن الشعر ما يلتمس
البنات في المدارس تطلب من البنات أن يضع
ينبغي التنبيه ينبه إن شاء الله أو ينبه الرئيس ينبه الرئيس على هذا
الشيخ
ما حدث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد يرقص من دون
ما أفهم لما جاء في حديث أبي إسحاق العائقة أنه ربنا أمر أبي السماء قال أعله بالجماعة والجماعة قالوا أن المرأة أنوالها غسل بها غسل إما أنه توضع رطع من دون إعادة ما أدري إلا أنه قالوا أنه مستحب لأن الله الأمر وجود ويتوضع بها الضوء والله معروف عند العلماء الاستحباب لكن في حق المرأتين أشد في المخصوص مسألة قصر الذكر وما حوله فإن هذا قد يقال له متعين قد يكون في إحداها لهم شيء ينقله من الأخرى. نعم
الرجل عفى الله عنك إذا وضع على رأسه شعرا مستعارا
هذه كلها المسألة معروفة محرمة لأنها محرمة بحق الرجال والنساء جميعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بني إسرائيل هلك نساءهم بسبب هذا العلم بنساءهم بسبب هذا هذه معاوية في صحيح مسلم هل كبة من الشعر ورفعها يا أهل المدينة إن علماؤكم وما هلك من يصاب مثل هذا ونهى عن وصل الشعر نعم وإذا كان وصل الشعر محرم فجعل قبة من الشعر جعل رأس كامل من باب أولى بالتحريم والتلبيس والتزوير نعم ولو أصلع الحمد لله.
لأن الوصل مختلف يعني مثلا يتصل بأبيض ما في التباس أو أحمر
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين العله قال نهى عن الوصف المطلقة انما العلماء قالوا تفصيل في هذا الشيء ولكن في الاخير ظاهر العموم او لا لان بعضه يجر الى بعض نعم
شيخ الاصبار والالوان
نعم
بالنسبه للاصبار الموجود الان المحتاج
الصبر سهل اذا كان هو اسود خالص صبغ راسها بغير الاسود الخالص لا باس صبغ من عنا او لا باس
لا وضع الوجه مكياج
ايضا اذا كان ما يضر ما يضر لان هذا مثل الصابون وفي أما إذا كان يضرب إذا عرف أنه يضرب الوجه يعني في رقعة سود أو نوذية أو يضرب يحرق يمنع أما إذا كان مجرد جمال ثم يزول مثل ما تغسل في الصابون أو بغيره من أشياء أخرى نعم
إزالة شعر الحاجبين
للنساء أو الرجال وما هو يتعرض له يعني الحليب لعنة نعم يصف نعم يصف نعم قال العلماء النمس أخذ الحاجبين قال بعضه أخذ شعر الوجه نعم المثل الأول فسروا بالحاجبين والوجه نعم
الغيلة
الشهر الأخير
من حمد
نعم
أقول الغيلة
الشهر الأخير من حمد لا بأس بالوطن مطلقة
نعم الله الرحمن الرحيم
نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نعم
هل يلحق الوشم
ما تضع الساعة على وجهه الحلوان لا مو هذا مو هذا يروح يغسل يروح الوشم يبقى دائما لا بأس به هذه حط شبه الدير أو أشبهها لا بأس به.
أنا
وطل مرضع وطل هذا لا ولا حرج فيها. نعم
قال رحمه الله تعالى باب الصداق عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه تلك عشره صفيه ونشا قال فتدري من نش قال قلت لا قال قالت صفيه وتلك 500 درهم هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمه رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك قال فاين درعك الفطميه رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأى نكحت على صداق أو خباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه كفه أو غصه رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأته ولم يسبق لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشر امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد هذا الباب الصداق والصداق هو ينفع للمراه في مقابل استمتاع الرجل بها وقضاه وطريه منها وما يدفع ذلك. شرع الله جل وعلا ان ينفع على المراه الصداق لما في ذلك من تسهيل النكاح وتيسير حصوله ولما تبذله المرأة من نفسها للزوج من كونها فراشا له وما تبذله من خدمة وغير ذلك ومن رحمة الله ومن إحسانه أن شرع أن يبذل لها شيء من المال ليتسنى تسهيل الزواج ولتقابل على ما تبذله من منافع وخدمة وتمكين من قضاء الوطر والتعاون على إيجاد النسل وتكثير الأمة. قال الله جل وعلا أن تبتغوا بأموالك قالوا آتوهن صدقات نحلة. فالمرأة تعطى المال قد أجمع المسلمون على أنه لا بد من صداق لئن سمي وإلا وجب مهر مثل كما حديث مسعود الآتي وليس المرأة هي التي تدفع بل الرجل الذي يدفع. وبهذا يعلم أن ما قد يقع في بعض الدول الشعوب من عكس ما شرعه الله أنه من انحراف الفطر وفساد العادات. الصواب أنه لا بد كلف بالصداق هذا خلاف ما شرعه الله وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. والمال الذي يبذل ليس له حد لا في الكثرة ولا في القلة على الصحيح. وذهب بعض إلى أن قله 10 دراهم ويأتي ما في هذا حديث علي وضعيف. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حد له من جهة القلة كما أنه لا حد له من جهة الكثرة كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا والمال كثير. لكن ما ينبغي للمؤمنين التنافس والتفاخر والاستكثار من هذه الأشياء لما فيها من تخليل النكاح والفساد للأمة بل ينبغي المؤمنين التعاون في تسهيل المهر وتيسيره وتقليل مؤونته حتى لا يتعطل الشباب من الرجال والنساء. فإذا تنافس الناس في المهور وفيما يدفع ذلك من الولائم صار في هذا فساد كبير وتعطيل لهذا الأمر المشروع أو تقليل له. ولهذا أتي بحديث عقبة خير الصدق أيسره. وفي حديث عائشة الآتي ما يدل على أنهم كانوا لا يناقشون في هذا، كان الصداق يعتنى فيه بالتسهيل والتيسير. ولما تنافس الناس وتوسعوا في هذا حصل به فساد كبير وتعطيل للنساء والرجال وتقليل للنكاح. فينبغي لأعيان الأمة من الأمراء والعلماء والأعيان أن يتساعدوا ويتعاونوا في تقليل هذا الأمر وتيسيره، وأن لا ينافسوا فيه، وأن يبدأوا بأنفسهم حتى يتأسى بهم في تخفيف المهور وتخفيف الولائم وتقليلها توسعة للناس، وحثا لهم على الاستكثار من النكاح وعدم تعطيل الشباب والفتيات. وهذا أمر محسوس وواقع، كل ما ارتفعت المهور في جهة من الجهات وفي قبيلة من القبائل أو في بلد من البلدان تعطل شبابها وتعطل نساؤها، وكلما تيسرت الأمور في قبيلة أو في بلد كثر فيها النكاح وكثرت فيها عصبة الفروج والبعد عن أسباب الفواحش. في الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة، هذا يدل على أنه لا بأس أن يتزوج الرجل الشريف العظيم الجارية المملوكة يعتقها ويعتقها صداقة، ولا غضب في هذا سواء كانت عجمية أو عربية. وهذه عجمية صفية من بني إسرائيل، والمعروف أنها من سبط هارون عليه الصلاة والسلام، كانت عند ابن أبي حقيق، ثم لما قتل فتح الله خيبر صفها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. المقصود أن عتق المرأة المملوكة وجعل عتقها صداقة أمر معلوم، وأنه لا حرج فيه لكونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قاله جمهور أهل العلم وهو الصواب، أن هذا أمر لا بأس به أن يعتقها سواء كانت يمكن له بالوراثة أو بالسبي أو بالشراء أو بأنواع من أنواع التملك شرعي، لا بأس أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها سواء كانت عجمية أو عربية، سوداء الخلقة أو بيضاء الخلقة أو على أي شكل كانت، لا حرج في ذلك. وفي هذا مصالح، فإنها قد تكون حسنة أخلاق حسنة الصورة تعفه وتغنيه عن غيرها، فبقاؤها زوجة خير لها وله من بقائها مملوكة قد استذل ولا يحصل بها الاستمتاع الكامل. والحديث الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن الأئمة والثقات عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته عن صداقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن 500 درهم 12 وقية ونشين، وهو النصف الوقية، والوقية 40 درهما، فصار جميع المهر 500 درهم. هذا يدل على التخفيف والتيسير، أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ في المهور ولا يتكلف، بل يرضى بالقليل في دفعه لأزواجه. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان مهر بناته 400 أقل من ذلك. المقصود أن هذا يدل على التخفيف والتيسير، وأن الأولى في المهور عدم التكلف وعدم المغالاة، هذا هو المشروع. ولا مانع من تدخل ولاة الأمور إذا اقتضت المصلحة ذلك لمنع الناس من المنافسات والتكلف الزائد الذي يضر بالمجتمع، قد يفضي إلى ارتكاب الفواحش وفساد المجتمع. وهذا الذي قالته عائشة وصف أغلبي، وإلا فقد تزوج صفية على غير 500 درهم بل على عتقها، قد يكون تكون قيمتها أكثر من 500 درهم لو بيعت. وقد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من حرب بأكثر من هذا، لأنه أمهرها له النجاشي، تزوجها في الحبشة بواسطة وكيل عمر بن أمير الضمري، وأصدقها النجاشي 4000 في رواية 400 دينار ولا منافاة، لأن الدرهم 10,000 فيكون 4,000، المقصود انه اصدقها اكثر مما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهذا يدل على جواز وان لا حرج في ذلك، ولكن ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل من فعل النجاشي. والحديث الثاني حديث علي في قصه زواجه فاطمه انه قال اعطيها شيئا، هذا يدل على ان النكاح يكون فيه ولو قليل، وياتيكم في حديث سهل يلتمس ولو خاتم من حديد، وخاتم من حديد قد لا يساوي درهم او درهمين، فدل ذلك على ان يعطيها مالا ولو قليلا، وهذا هو ظاهر العموم في قوله سبحانه وحي لكم ما وراء ذلك وان تبتغوا باموالكم قل واتوهن صدقاتهم نحله، فهو يدل على شيء من المال سواء كان قليلا او كثيرا، والمنافع تقوم مقام المال عند اهل العلم، منافع تقوم مقام لانها مال في الحقيقه، فلو اصدقها ان يعلمها كذا وكذا من القران صح كما ياتي ان شاء الله، او اصدقها ان يعلمها صلعه من الصلعات كصناعه السلاح، صناعه الاواني، صناعه الساعات الى غير ذلك. وفي هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فإن ندعوك الحطمية، والدليل معروف ما يلبس في الحرب يقي لابسه السلاح، والحطمية بالضم فتح الطاء نسبة إلى بني حطمة من محارب، قال لهم الحطمة أو بنو الحطمة، وليس في النصوص التي وقفنا عليها ما يدل على انه سلمها لها الدرع او سلم لها كذا وكذا، لكن المقصود انه يدل على انه يؤمر بالمال ولا بد من المال. في قصه شريفين التي اناخها حول البيت بعض الانصار ليذهب ياتي بها يذخر ليبيعها ويستعمل على زواج فاطمه، ما يدل على ان هناك شيء من المال وشيء يبذل. والحديث لا باس باسناده، والمعنى كما تقدم امر مجمع عليه في وجوب المهر ولو قليلا، وانها اذا كان مفوضه ولم يفرض لها يجب لها مهر مثل. الحديث الرابع وكذلك إذا طلقها ولم يخل لها صداق متعت كما نص عليه كتاب الله عز وجل. فالحاصل أنه لا بد من مال ولو قليل، إما مسمى أو مهر مثل، إذا مات ولم يخل لها مهرا أو تم العقد ولم يخل لها مهرا يخل لها مهر مثل، فإن طلقها ولم يدخل بها صلها متعة، وهو ما تيسر من المال من جارية أو متاع آخر من لباس أو نقود. والحديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعة، أن امرأة نكحت يجوز نكحت تزوجت ويجوز نكحت هي، من حيث المعنى تفتح النون والضم إلا أن تأتي الرواية في أحدهما صلى صداق أو حماء أو عدة، فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وكان بعد عصمة النكاح فهو لما يعطيها، وأحق ما أكرم عليه رجل امرأته وأخته. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما قال المؤلف، قد رواه أحمد وأبو داود من طريق جيدة عن ابن جريج عن عمرو، لكن لم يصرح ابن جريج بالسماع وهو مدلس، فقال عن عمرو. رواية أحمد قال عمرو، ولكن رواه النسائي فصرح بالسماع. ابن جريج قال حدثني عمرو بن شعيب بسند جيد، مازال ما يظن من التدليس، ويعلم بهذا ان قول الشارع انه ضعيف ليس بجيد، صوابه انه لا باس باسناده، لان ابن جريج صرح بالسماع فزال ما يحذر من التدليس، وهو دليل على ان ما يكون من المال باسم الولي أو باسم فلان أو فلان في النكاح فهو للمرأة، يجب أن يكون لها، لأنه استحل به فرجها إذا كان هذا قبل أسمة النكاح، وليس لهم يأخذون. فإذا تزوجها على أن لها كذا ولأبيها كذا ولأخيها كذا ولأمها كذا، فالمال كله لها إلا أن تسمح بذلك. أما كان ما كان بعد أسمة النكاح بأن تم الزواج تم العقد ثم أعطى أباها أو أخاها أو أعطى أمها أو غير ذلك فلا بأس، هذه هدية منه ولا بأس بذلك من أعطاه. وبين أن يصلنا حق وأكرمها وابنته وأخته، إذا كان من كرامة لا بد من كرامة، فحقهم بهذا الآباء والإخوة لما يقومون به من كلفة وعناية بالزواج والإنفاق فيه غالبا، فهم أولى من يكرم ويساعد لما قد يحصل لهم من الكلفة في الزواج. يقول الصداق هو مهرها حباء ما يحبوها به ويعطيها إياه علاوة على الصداق، أو عيدة يعيدها بها. قد قال صلى الله عليه وسلم إن حق الشرى يقضى به فاستحللتم بالخروج، رواه الشيخان حديث عقبة بن عامر. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، فالعمر مقاطع الحقوق من الشروط، فما شرط لها فهو لها، وما شرط لغيرها بعد النكاح أو وهب له بعد النكاح فذلك لصاحبه. هذا هو أحسن ما قيل وأولى ما قيل وأصح ما قيل في هذا الحديث. وحديث مع المسعود في قصة المفولة التي نكحت على غير مسمى ثم مات الزوج، فإن ابن مسعود قضى فيها بأن لها مهر نسائها، لما سئل عن امرأة زوجت ولم يسمى لها مهر ومات زوجها قبل الدخول بها، قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، أو وكس بالتسكين إن الأقص ولا شطر لا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة لعم الآية، ومن يتوفى من الأزواج أن يتربص بها 4010 فإنها عامة للمدخول بها وغير المدخول بها. وعم الأحاديث لا تفيد مثلا الميت إلا على زوج 4010، ما قال زوج دخل بها، فدل ذلك على العموم كما قال أهل العلم. ولها المهر، وأن الموت بمثابة الدخول، الذي مات عنها كانه دخل بها فلها المهر كاملا. ولعل السر في ذلك والله أعلم جبر المصيبة، لأن موته قبل الدخول بها فيه مصيبة كبيرة عليها وتخفيف لما هي مسوية له وراجية له من الخير وراءه، فكونها وجئت بالموت وصبت بالموت لا شك أنه شيء عظيم. فمن رحمة الله أن جبرها وجعل لها المهر كاملا. بخلاف الطلاق فإنه قد انصرف عنها وعافها، فلو المصيبة أسهل فجعل لها النصف فقط والنصف له، أما الموت فليس باختياره والمصيبة عليها كبيرة، فجعل الله لها المهر كاملا وعليها العدة كاملة ولها الميراث كسائر الزوجات المدخول بهن. هكذا قضى ابن مسعود اجتهادا منه. فروى معك بن سنان الشيعي له أن النبي قضى بمثل هذا القضاء، فرح ابن مسعود بذلك حيث وافق قضاءه السنة. ولا شك أن هذا ما يفرح به، والحاكم أو المفتي يجتهد ويتحرى ثم يجد السنة موافقة لما أفتى به أو قضى به، لا شك أن المؤمن يفرح بذلك ويحمد الله الذي وفقه للصواب. وحديث معقل لا بأس بإسناده، واختلف الرواة في معقل بن سنان أو معقل بن يسار أو من أشياء لا يضر الحديث، الصحابي لا يضر اختلافه عينه ولا تضر جهالته، فالحديث حجة قائمة على أن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يحفظ لها صداقا أنها تعطى مهر نسائها، وأن عليها العدة ولها الميراث، عملا بهذا الحديث الصحيح وعملا بما رآه عبد الله رضي الله عنه فوافق السنة. والعمدة في هذا السنة، وتأيد ذلك في اجتهاد هذا العالم الكبير، هو فيه جبر لما قد يتوهم بعض الناس من الضعف في الرواية عند اختلاف ألفاظ الحديث
في شأن الصحابي فإن هذا عند أهل التحقيق وعند أهل العلم بالأصول لا يضر الحديث شيئا. نعم والله أعلم. إذا
قال الناس في مهور
التواطع على
هذا
التدخل والإقامة الذي يظهر له تدخل في هذا قد درس هيئة العلماء في مباحث الأمن الغريب الموضوع من جميع جوانبه ورأوا أن له تدخل في هذا لأن يلزم بشيء معلوم ليس فيه إلحاف وليس فيه ما يضر المرأة منبسطا بحيث حصول المقصود من دون مضرة لأن لتخفيف الأزمة وتيسير النكاح ومنع الناس من المغاخرات والغلو الذي يضرهم قد كنا توقفنا في هذا كثيرا سنوات مضت توقف المجلس في ذلك أيضا ثم رأى أن هذا لا مانع إن شاء الله من باب منع الناس من ما حرم الله من المنافسات التي لا وجه لها والمؤخرات التي لا وجه لها وهكذا في الولائم له أن يمنع من ذلك وأن يقرر شيئا معلوما بإقتضاء مصلحة ذلك ورأى الناس لم يرتدعوا إلا بهذا
من
باب المصالح العامة. نعم حل المصالح العامة ودفع الضرر ما في شيء ما في تحديد لا ما في تحديد نعم
ظاهرة المنع
نعم
قواعد الشريعة العامة
عمر رضي الله عنه أراد المنع ذلك أفتى بهذا والناس يسمعونه ولم ينكروا عليه سوى ما جاء في بعض الروايات من إنكار المرأة وفي صحة الرواية نظر إنكار المرأة ولكن سكوت الصحابة وعدم إنكارهم على عمر مما يحتج به في المقام نعم يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك نعم
قواعد الشريعة
العامة نعم من باب الأمر معروف أنها منكر ورعاية المصالح العامة ودفع الضرر العام نعم مثل ما يلزمون إذا احتكروا الأموال وتساهلوا في هذا يعني يبيعوا بالشيء المناسب نعم نعم
الله عنك التحديد له أثر عملي أقول يظهر له أثر التحديد عملي
يظهر له أثر بالنسبة إلى من قد يستحي ويرى أن ما يستطيع يعني أن يتساهل فإذا رأى التحديد من ولاة الأمور نشط في الزواج والرضا بالقليل نعم ولا قد يتواطؤون في الباطن
هذا هو الغالب
قد يتواطؤون قد يتواطؤون بأشياء زائدة نعم
الناس اليوم أن يحضروا تأليف الحبل والوليمة من موقف الزوجة هل يصح ذلك؟
نعم
كاد كثير من الناس اليوم أن يحضروا تأليف الوليمة من مهر الزوجة هل يصح ذلك؟ هل يصح ذلك الولي؟ أم هي على الولي؟
اللي يظهر له مهر الزوجة هم من الزوجة الولي لا قال له ما لا لما لكن لا يتكلف بس يكون معتاد الذي لا يخالف الشرع
من الزوجة
إما من الزوجة ولا من الزوج من الزوجة تبرع بذلك ومن الولي تبرع بذلك إذا ما تبرع هذا ولا هذا يكون من المال نعم
نعم
والله هذا العرف شرط العرف كان نطري نعم
قبيلة معينة
كذلك لا بأس به قد أفتى حياة العلماء بذلك كتبنا على هذا كتابات عدة في قبائل كثيرة اصطلحوا على أشياء أمضت الهيئة اصطلاحهم لأن فيه خيرا للجميع نعم
كذلك إذا وعدها قبل العقد وقد حدد المهر وعدها مثلا ببيت أو بشيء ثم بعد العقد هل يلزمها أن يؤدي هذا
العقد؟ على ظاهر الحديث إلا أن تسمح نعم أو عيدة نعم
إذا أعطاها مثلا شيء قبل العهد ولم يذكر يعني بأنه مهر فهل يرجع به في الفسخ
يعني
إذا
حصلت المخالعة
نعم
الغان يرجع به لأنه ما أعطاه إياه إلا من أجل النكاح من أجل ترغيبها في النكاح
سواء فسخ هو وهو أو أهل الزوجة
المخلوق هل دعت الحاجة إذا يرد عليه المهر نعم إلا أن يسمح بما في حديث ثابت أقبل حديقة وطلقها فطلق نعم
الصداقه لها
الوالد ما هي مجلده الوالد لها يخرج مال اولاده صداقه غير الصداقه ما لا يضرها ولا يضر اولادها الاخرين لو ياخذ انت ومالك لابيك إذا أخذ أن أولادكم من كسبكم أحسن أن أولادكم من كسبكم أن أولادكم من كسبكم هذا خاص بالأب نعم
الله الرحمن الرحيم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداقة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقته وعن عبد الله بن عامر رضي
الله عنه وأن النبي عليه السلام يستبعد هذا الشيء كانهم
غير معروف
كانهم كفار أو جهلة ما يعرفون السلام ولم يعتادوه.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعليه أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُقِلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عدت بمعاد فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أبواب أخرجه ابن ماجه بإسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد هذه الأحاديث الستة تكلم في قبلها كلها تتعلق بالمهر. تقدم أن المهر على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لا يتحدد من جهة القلة كما لا يتحدد من جهة الكثرة إجماعا. فما دفع فيه أجزاء مما يتمول وينتفع به قليل أو كثير إذا تراضي عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص ليدل على هذا الأصل ويبين هذا الأصل ويشير إلى الخلاف في أقله. حديث جابر رضي الله عنه يدل على أن المهر يجوز يكون طعاما لأن حديث من أعطى صدقة سويقا أو تمرا فقد استحل وإن كان الصحيح وقفه وفيه مقال أيضا مع الوقف. لكن الأصل هو هذا الأصل أن من تراضى مع المرأة على قليل أو كثير من طعام أو نقود أو ملابس أو منافع لها قيمة فإن النكاح صحيح. وما وافق الأصول وإن كان فيه ضعف استشهدوا به كذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة من صلصال جاء نكاح امرأة نعلين رواه الترمذي وصحه وخلف في ذلك. الترمذي رحمه الله رواه عن عبد الله بن عامر من طريق القاسم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها تزوجت على نعلين فقال أرضي من نفسك ومالك من نعلين؟ قال نعم. قال فأجازه. قال في الترمذي رحمه الله حسن صحيح. قال فهو الأئمة في هذا وضعف الحديث لأن عاصم بن عبيد الله هذا العمري ضعيف عند أهل العلم من جهة حفظه كما في التقريب والتهذيب وغيرهما. وكان التيمي رحمه الله حسن الرأي فيه ويصحح له كما كان حسن الرأي في علي بن زيد بن جدعان ويصحح له ولكن أما خاله في الشخصين جميعا. وفي هذا المثل من النكارة ومن نفسك ومالك فإن المال ليس لزوج تعلق به مالها لها وإنما هو رضا من نفسها ومن احتج به على أن له تصرف في مالها أو أنها ممنوعة من التصرف في مالها إلا بإذنه فقد أبعد النجعة لأمرين أحدهما ضعف الحديث والثاني مخالفته للأدلة الصحيحة فلو صح سنده لكان شاذا لا يدل على المقصود فإن النساء المرشدات لهن التصرف في أموالهن كالرجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهن الصدقات، وكان يمر عليهن في صلاة العيد ويحثهن على الصدقة ويتصدقن، ولم يقل لهن يوما ما لا تصدقن إلا بإذن أزواجكن. وأعتقت ميمونة جاريتها ولم تستأذنه في ذلك، ولم يقل لها شيء. قال لكنه قال لو أنك أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، رواه مسلم. المقصود أن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على أن المرأة تملك أموالها، تصرف في أموالها في البيع والشراء والهبة والصدقة إذا كانت عاقلة رشيدة. وفي الحديث هذا لو صح دلالة على أنه لا بأس بزواج نعلين، إذا أعطاها مهرها نعلين خفين أو أشبه ذلك، لأنه شيء له قيمة. وعبد الله بن عمرو هذا يقال العنزي بإسكان النون بالنسبة إلى عنز، وهناك عنزي بالنسبة إلى عنزة، وهما قبيلتان، قبيلة عنز وقبيلة عنزة، عنزة معروفون وعنز كذلك، جدهم عنزي كان النوم ينسبون إليه قال عنزي، وينسبون إلى عنزة بقول عنزي كرم الله وأشباهه.
عنزة وعنزة
قبيلة، عنز وعنزة نعم طائفتان قبيلتان، عنز ينسبون إلى عنزي بن عبد الله بن عامر ربيعة، وعنزة ينسب إليهم جمع قبيلة من العرب من بني ربيعة بن نجار. وعامر بن ربيعة صحابي جليل، وابنه عبد الله صحابي صغير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعده كثير من الناس التابعين، فإن جاءت له رؤية فهو صحابي وإلا فهو تابعي. الحديث الرابع حديث سهل، الحديث الثالث حديث سهل، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بخاتم الحديد، هذا طرف من حديث سهل بن سعد المعروف الطويل في الصحيحين، حيث قال رجل لتمس له خاتم الحديد، معنى زوجني أراد تزويجه ولكن لم يتم ذلك على الخاتم، وإنما تم على تعليم القرآن. ويدل على أنه لا بأس أن يكون المهر خاتما من حديد أو من فضة أو من ذهب، لأنه شيء له قيمة، فلا بأس، ولا بأس أن يكون مهرا. كذلك لا بأس أن يكون المهر منفعة تعلمه إياها، تعلمها إياها زوج، فيعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن أو صلعة من الصلعات كحدادة النجارة وفرازة والخياطة وأشبه ذلك. كذلك حديث علي لا يكون مهر أقل من 10 دراهم، وحديث ضعيف عند العلم وتعلق بالحنفية، وهو ضعيف لا يعول عليه ولا تقوم بحجة، لا موقوفه ولا مرفوع، ولم يثبت عليه علي لا موقوفه ولا مرفوع. ولهذا الصواب الذي عليه أهل العلم أنه لا حد لأقل كما تقدم الحديث. هذه عقبة من عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدق أيسره، هذا يدل على أن الصدق كل ما كان أيسر هو أفضل وأنفع. وروى عن عائشة رضي الله عنها أنه قال إن أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. المقصود أن من بركة النكاح وبركة المرأة أن تكون ميسرة في مهرها وكلفها. والتكلف قد يفضي إلى حزازات في النفوس وبغضاء في القلوب، وكل ما كان الصداق أيسر والكلف أقل كانت النفوس أطيب، كان العالم أحسن وأبرك. والحديث الخامس حديث السادس عائشة في عمرة بنت جون، النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لما قالت أعوذ بالله منك طلقها قال الحق بأهلك. وهذه الرواية التي فيها أنه أمتعها ضعيفة، ولكن الأصل هو هذا، فإن السنة أو الواجب تمتيع من لم يسمى لها مهر. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تنكحوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فعتدوهن فمتعوهن. قال جل وعلا قل للمطلقات متاع بمعروف، السنة تنجع المرأة ما تيسر من المال. روى عن العباس انه قال رضي الله عنه اعلاها جاريه وادلاها النقود او الكسوه, فاذا متعها بشيء من المال كان ذلك هو المشروع. وقد خاف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب, وظاهر الادله الوجود في من يسمى لها مهر لانها تعوض عن ما سمح, اما لم يسمى لها بعض الشيء جبرا لمصيبتها واحسانا اليها فيجمع عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح. بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. اما المطلقه التي لها قد قضيت مهرا فاعطاؤها مستحب او واجب على الخلاف لعموم قول التاوى للمطلقات متاع معروف, لكن ما لم يسمى لها شيء تنفعها اكد واظهر في الوجوب. ولا صوف البخاري والحديث الخامس حديث سادس حديث عائشه في عمره بنت جون من صلى زوجها لما قالت اعوذ بالله منك طلقها قال الحق باهلك. وهذه روايه لك فيها انه امتعها ضعيفه, ولكن الاصل هو هذا, فان السنه او الواجب تمتيع من لم يسمى لها مهر. قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدون فمتعوهن. وجل وعلا قل للمطلقات متاع بالمعروف. السنه تمتع المراه بما تيسر من المال. روى عن العباس انه قال رضي الله عنه اعلاها جاريه وادلاها النقود او الكسوه, فاذا متعها بشيء من المال كان ذلك هو المشروع. وقد خاف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب, وظاهر الادله الوجوب في من يسمى لها مهر لانها تعوض عن ما سمح, اما لم يسمى لها بعض الشيء جبرا لمصيبتها واحسانا اليها فيجمع عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح. بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. اما المطلقه التي لها قد قضيت مهرا فاعطاؤها مستحب او واجب على الخلاف لعموم قول التاوى للمطلقات متاع بالمعروف, لكن ما لم يسمى لها شيء تنفعها اكد واظهر في الوجوب. ولا صوف البخاري حديث امر خالف البخاري ان لما هديت اليه قالت اعوذ بالله منك قال لقد عدت مع الحق باهلك, رواه البخاري الصحيح. فقالوا انها خدعت من بعض النساء, جاء في بعض الروايات من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تحضرين عنده حتى تقولي هذا, واردنا بهذا الا تبقى عنده ان يفارقها. جاء في الحديث الصحيح من استعاذ بالله فاعيدوه, كان من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان تركها لما عاد بعظيم والحقها باهلها. والمقام مقام تفصيل, فان التعوذ بالله من الشخص او من العمل الذي يراد بالشخص محل تفصيل عند اهل العلم, فان كان حقا عليه لازما له لم يسمح عنه ولم يعد لانه يتعوذ بالله من حق عليه, والله جل وعلا لا يذن بهذا. فاذا كان يتعوذ ان يقام عليه القصاص والعوذ بالله ان تقيم عليه القصاص او ان تقيم عليه الحدود او تقبض مني حق فلان هذا كلام لا يجاب اليه, لان الله اوجب اخذ الحقوق واقامه القصاص والحدود فلا يتوقف اليه في هذا. اما اذا كان تعوذه بالله من حق لا يجب عليه ولا يلزمه فالافضل ان يجاب الى ذلك. ولما قضى عثمان بن عمر على القضاء استعاذ بالله في وله ذلك فعافاه عثمان. المقصود ان اذا كان ليس بواجب عليه فالمشروع والافضل ان يوفى من ذلك وان جاب الى تعوذه. فهذه لما تعودت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم أخلاقه هنبته للعدو عفى عنها وألحقها بأهلها. وإلا فالحق عليها لا تجاب إلى ذلك لأن الحق ليس بيدها، تم النكاح عليها والطلاق بيد الزوج، لكن من كرم أخلاقه ومن عظيم إحسانه أن تركها على ظاهر ما قال. الله سبحانه وتعالى
الله أصل القصة الصحيح لكن الضعف للتبتيع فقط.
نعم زيادة التنكيح
بس ما عدا
حرم. نعم نعم
المهر ما يثبت بمجرد الدخول
إذا دخل عليها ثبت المهر مثل، إذا طلقها من غير مسيس هو اللي محل التمتيع. وكذلك إذا مات الموت مثابة الدخول يلزم مهر المثل، أما إذا طلقها من دون مسيس فلا المتعة، يعني من دون دخول بها ولا خلوة فلا المتعة.
إذا لم يفرض لها مهرا.
نعم إذا كان مفوضة وطلقها قبل الدخول بها والخلوة بها فلا المتعة. في آية الكريمة آية الأحزاب فلا تقلت لأجمع أحد تقلت مال من السهول أفضل المغرب وطلقنا على موسيقى آية. نعم شوالي. شوالي. نعم
الملك على ريال وغير مقبول للعمل الملك خلاله يحط الملك فيه الملك على ريال.
هذا لقول بعض العلماء يستحب ذكر المهر في العقد.
نعم
لأن بعض أهل العلم استحب ذكر المال في العقد لأنه قال أن تبتغوا بأموالك فيسمي شيء من المال. بعض الناس يستحي أن يذكر المال كله أو قد اتفق معه على مال ما يحب أن يعلمه الناس، فإذا قال على 5 أو على 100 أو على 50 ما في بأس، يكون شيء ثابت في الذمة وشيء له أهمية. كان الأولون يحطون ريال وليلين لأن مهورهم قليلة، كان مهورهم قليلة لأجل قلة المال.
لكن عفوا الله ما حصل المقصود، ما حصل هذا على
الأرض نظر بأن يكون الشهادة على شيء قليل، قد رضي بأن يكون الشهادة على شيء قليل، وأما الشيء المطلوب فلم يرغب أن يبينه للناس.
ما يكون الأولى تركه
لأن
هذا
ضرب
خلاف الواقع.
لا أقول لها عندي الأمر في الشهر، أقول لها عندي الأمر في الشهر.
لأن لو صلح صلح غير الفسق يكون الرجوع على الأمر الأصل ليس
منه. نعم
لو حصل هناك الفسق
هذا الأصل. نعم مو على المسمى، على شيء اتفق عليه. نعم
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. اتفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا وله في حديث جابر النهوة. وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن مالك.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في وليمة، والوليمة ما يصنع بالعرس ونحوه من الولم هو الجمع، كأنها سميت بذلك أنها تجمع الناس أو لأنها تجمع أنواعا من الطعام. والأظهر الأول سميت وليمة أنها تسبب تنشأ عن قصد جمع الناس من أقارب أو جيران أو
صفار أو غيرهم. وقد يكون لهذا وهذا يعني قد تجمع صنة من الطعام تجمع صنة من الناس وهي سنة مؤكدة. وذهب قوم إلى وجوبها في العرس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعها بما تيسر من الطعام وليس في ذلك حد محدود. والمقصود هنا بيان ما يجب وما يشرع بالنسبة إلى المسلمين مع صانع الوليمة والداعي إليها. فالوليمة بلا شك سنة مؤكدة أو واجبة والنبي أولي في حديث أبي طرفها من عوف، ولكن لا يتعين فيها اللحم بل ما تيسر من لحم أو خبز وإدام أو حيس كما في وليمة صفية من تخيي ما تيسر من طعام يسمى وليمة. وقول بوجوبها قول قوي قل في حديث عبد الرحمن أولم، ولأن الرسول ما تركها وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي عبد الرحمن عوف أن النبي أرى عليه الصلاة والسلام فقال ما هي تزوجت امرأة على ماذا؟ قال على وليمة من ذهب. قال بارك الله لك ولهم ولهم شاه. هذا يدل على شرعية الوليمة وأن وجود اللحم فيها مشروع مع التيسر ولو بشاه، ولو يفيد أنه إذا تيسر أكثر من ذلك كشاتين أو أكثر من غير إسراف ولا مباهات ولا مفاخرة بل لقصد إكرام الإخوان والأحباب والجيران والأقارب هو أمر مطلوب. وهذا أصل الوليمة، أصل الوليمة لإكرام الإخوان والأحباب والأقارب والوافدين من الضيوف، ليس القصد منها مفاخرة ولا مباهاتا ولا إسرافا ولا تبذيرا، وإنما المقصود منها هي إظهار السرور بما حصل من الزواج، شكر الله على ما يسر سبحانه وتعالى، وإكرام الإخوان شكرا لله على هذه النعمة. وهكذا في الولائم الأخرى وليمة العقيقة وليمة خدم من السفر إلى غير ذلك من الولائم التي يصنعها الناس لمناسبات النعم المتجددة. فالمقصود منها شكر الله عز وجل، ومع ذلك إكرام الأقارب أو الأحباب أو الجيران أو مجموع الجميع أو الضيوف. فإذا كان فيها لحم كان ذلك أكمل، وأقل ذلك شاه أو لم ولو بشاه. وإذا لم يتيسر ذلك فلا ينبغي التكلف، فيولم بما تيسر من الخبز والإدام المناسب من التمر والسمن والأقط كما في قصة صفية رضي الله عنها لما أولم عليها عليه الصلاة والسلام ليس فيها لحم إنما تمر وسمن وأقط لما بنى عليها في طريقه بين مكة وخيبر بين مدينة وخيبر. وفي حديث عبد الرحمن هذا دلالة على أن ما يصيب الزوج من آثار الصفرة أو الزعفران في الزواج أمر لا يضر ولا يكره ولا بأس عليه فيه، وليس داخلا في تزعفر منهي عنه. فإذا ذاك هو المقصود أن يتزعفر كما يتزعفر النساء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشبه الرجال بالنساء. أما ما قد يعتري عند اتصاله بأهله أو نومه في فراش أهله أو ما يحصل من ملابسة المرأة عند اتصاله بها من ما فيها من زعفران أو ما أشبه هذا مما يوحى عنه، ولهذا لم يقل له النبي شيء عليه الصلاة والسلام، وإنما استنكر ذلك، قال زوجت امرأة، بين أسباب ذلك. فيه الدلالة على تخفيف المهور والتقليل وعدم التوسع، فإن وزن نواة من ذهب شيء قليل. ذكر جمع من أهل العلم أن قيمتها 5 دراهم، وهي شيء معروف عندهم، نواة من ذهب شيء معروف، يعني وزن معروف، وليس المراد النوى المعروف، لأن النوى يختلف. وقيل أن المراد به النوى هذا على سبيل التسامح، وأن الشيء قليل والنوى يختلف فتفاوته ليس بالكبير. والحاصل من هذا كله أن شيء معروف عندهم قليل من الذهب قدمه عبد الرحمن مهرا للمرأة من الأنصار ومجلات أخرى من الأنصار، فدل ذلك على التسامح وعدم التكلف في المهور.
توسعوا في المهور وتوسعوا في الولائم كما هو الواقع في كثير من البلدان اليوم، حصل بذلك مضرة عظيمة وفساد كبير وتعطيل للرجال والنساء من الزواج. فلهذا جاءت السنة بما هو الأصلح للجميع، ولهذا تقدم خير الصداق أيسره، وتقدم أن مهور النساء لم تزد على 500، وهكذا بناته لم تزد على ذلك، كانت في الغالب 400. المقصود أن التسامح في المهور وفي الولائم هو السنة التي لا ريب فيها، وأن لا ينبغي للناس التكلف في هذا الأمر ولا المفاخرة فيه والمنافسة، لأن ذلك يضر الجميع، يضر رجالهم ونساءهم. والحديث الثاني حديث من عمر أن أحدهم إلى المدينة فليجب، متفق عليه، والآخر عرسا كان أو نحوه عند مسلم. هذا يدل على أن الدعوة مطلوبة، ولا ينبغي المؤمن يتأخر عنها، سواء كانت الوليمة عرسا أو كانت ولائمة أخرى، لما في هذا من التآلف والتعارف والتحاب بين الإخوان والجيران والأقارب. فالولائم تجمع الناس للتحدث والتفاهم والتعارف والنصائح والتواصي بالحق، هذه ولائم أهل الإيمان وأهل الخير، وحضورها فيه فائدة كبيرة، فلا ينبغي التأخر. ولهذا الحديث الصحيح ذكر من حق المسلم على أخيه أن يجيبه إذا دعاه، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة. المسلم له ست خصال، في الأرض خمس خصال، ذكر منها أن يجيبه إذا دعاه. هذه من الحقوق الإسلامية بين الإخوان. وحديث وقوله صلى الله عليه وسلم فليجب ظاهره الوجوب، ويؤكد هذا قوله من لم يجب دعاه فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على وجوب الإجابة، وهذا ليس المستحبة فقط بل واجبة، لأن فيها من الفوائد والوسائل إلى الخير الكثير ما يجعلها واجبة. فإن الجيران والأقارب إذا لم يجتمعوا ولم يصل بعضهم بعضا عزت المعرفة وقل التحاب وقل التعاون، وفي اجتماعهم وإجابة الدعوة مصالح من التعارف والتعاون والتحدث ما بينهم والأنس ما بينهم، فيفضي هذا إلى خير كثير من المصالح العامة التي يتعاون فيها ويقومون بها عند أدنى داع لذلك. ومن خصها بولاية العرس فليس معه دليل فيما يظهر، لأن الولايه هي الطعام والسرور، فهو يعم العرس وغير العرس، فلا وجه للتخصيص. والنبي قال من يجيب الدعوة فقد عصى الله، ما قال من يجيب دعوة العرس ولا ولد العرس، بل أطلق. قول في حديث أبي هريرة يدعى إليها من أباها فتطاع طعام وليمة، بين وجه ذلك بأنه يدعى إليها من أباها من الأغنياء، ويمنعها من يأتيها من الفقراء والمحاورين، ولهذا سميت شهر الطعام. فمتى جمعت النوعين زالت عنها الشرية. هذا يرشد إلى أن ينبغي للداعي ألا يخص بالدعوة الأغنياء، أن تكون دعوة فيها الأخلاق، فيها الأغنياء والفقراء والمتوسطون، لا يخص قوما دون قوم، بل يدعو من حوله من جيران وأقارب وأصحاب وأحباب، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم من بين ذلك. إن مقصودها التعارف والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على الخير والإحسان من البعض إلى البعض، فلا وجه للتخصيص. ولا في الحديث الرابع كان طائفا يصلي، ومن كان مثلا فليطعم، يصلي ان يدعو، كما في روايه اخرى ياتي روايه بلفظ فليدعو بلفظ فليصلي، رحمك الله. هذا الذي قاله اهل العلم جمهور اهل العلم في معناها، اما من قال ان مصلي ان يصلي ركعتين او لا، هذا بعد ان نجعل لا وجه للصلاه هنا، وانما الواد الدعاء، صلي عليهم ادعو لهم، فالمراد هنا الدعاء كما في ساق الروايه الاخرى. يقول جزاكم الله خيرا، اكرمكم الله، انعم الله عليكم، يكلمهم بالكلمات المناسبه لهم التي اعتادها الناس في الولائم، كل اهل البلد بما يعتادون ويعرفون، شكرا لهم على دعوتهم، ثم يستاذن ويقول انه صائم. في حديث جابر لمسلم الدلاله على ان الاكل ليس بواجب، ان شاء طعم وان شاء ترك، فالامر به للسنيه، وان كان فضل فنطعم على سبيل الندب، وإن أحب أن يعتذر على الطعام فلا بأس، لأنه قد يكون قد أكل قريبا، قد يكون الطعام ما مناسبه، قد يكون له أسباب أخرى تمنع من الأكل، فلا حرج عليه أن يعتذر ولا يطعم إذا أجاب الدعوة، لكن إذا تيسر له ويطعم فهو أفضل وأكمل في الإجابة وأجبر لخاطر داعي يتيسر جلوسه وأكله ولو قليلا مع الناس من النوع الذي يشتهيه، يكون هذا أكمل في الإجابة وأسمح لخاطر الداعي، هذا هو الأفضل. ولهذا جاء في الجهة الرواية فليطعم في الجابر فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. أما حديث مسعود فيدل على أن طعام غريم أول يوم الحق، يعني متأكد، وهذا ما يقوي قول من قال إن الوليمة واجبة ثم تقدر يقول أولم، والثاني سنة مستحب وليس متأكد، والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به، لكن الحديث هذا فيه نظر صحابي نظر، قال استغربه التلميذ لما رواه استغربه، قال لا نعرفه إلا من طريق زياد بن عبد الله وكثير الغرائب والمناكير، حكى عن كعب عن وكيع أنه كذبه، وقال حافظ التقريب لم يثبت عن وكيع تكذيبه، والرجل معروف وهو راوي السيرة عن ابن إسحاق، قال في التقريب أنه ثقة في حديث عن إسحاق وفي رواية عن غيره لين، وجرحه آخرون، وبكل حال فهو في رواية عن إسحاق جيد، ولكن في رواية عن غيره له أخطاء وله أغلاط. ثم روايته هذه هي عن عطاء بن السائب وعن اختلط، من روى عنه بعد الاختلاط أو شك فيه لا يحتج به، وزياد هذا مما روى عنه بعد الاختلاط تكون رواية عنه ضعيفة، فبهذا يستغرق المؤلف والرجال الرجال الصحيح، لأن ظاهرها الكلمة من المؤلف تعقيب على كلام الترمذي، وظاهرها أنه جيد، أن حديث جيد، لأن كان الرجال الرجال الصحيح فهو جيد، وقد بين في الفتح أن سنده ليس بذاك الضعيف من أجل رواية زياد عن عطاء بعد الاختلاط، فيكون في كلمة هذه هنا في البلوغ تسامح وعدم تدقيق في الموضوع فيغفر الله له. كذلك قوله ولو شاهد عند ابن ماجه حديث عند ابن ماجه أيضا فيه تسامح، لأن هذا الشاهد ضعيف وليس من عادة المؤلف التسامح في هذا، هذا من الهفوات التي تقع للمؤلفين وإن كانوا عظاما وكبارا، فإن هذا السند رواه ابن ماجه من طريق أبي مالك النخعي، قال في التقريب متروك، قال بعضهم أجمعوا على ضعفه، فكيف يسكت عنه؟ الحاصل أنه شاهد ضعيف، وذكر الشارع أشار الشارع وذكر صاحب الكحبة والحافظ الفتح شواهد أخرى لكنها كلها ضعيفة، وبهذا يعلم أن الحديث هذا ضعيف، وفي ارتقاء إلى الحسن بتلك الشواهد نظر. ومما يقوي ضعفه أن البخاري رحمه الله أشار إلى ذلك لما ذكر الوليمة، قال ومن أولم فعل ونحوه، فهي إشارة إلى أن رواية مسعود هذه ليست محفوظة، سبعا ونحوه سبعة أيام يعني. وذكر الشارح أن ابن أبي شيبة رواها روى عن حصة بنت سيرين أن أباها لما تزوج دعا الصحابة وأولم سبعة أيام، يعني وزعهم، قد راجعت إلى أبي شيبة فلم أجد رواية حصة بنت سيرين، ولعل في المراجعة أتبع نظره عن الباب ما وجد باب الوليمة في النكاح، لعل بعضهم يلتمس رواية حصة الصحابة بن أبي شيبة، لأن الشارع عزا هذا بن أبي شيبة، قد تكون بمصنف قد تكون بغير مصنف. المقصود أن هذا الحديث في صحة نظر، وتدعو الحاجة إلى التوزيع، يكون المدعوون كثيرين، قد يكون الوقت لا يناسب جمعا في يوم واحد، إما لذلك المكان وإما لأسباب أخرى، فيوزعهم على ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وتدعو الحاجة إلى هذا كما جاء في رواية حصب السيرين. وقد يقال أن مجموع الروايات الكثيرة التي تشهد لهذا
توجب التوقف عن اليوم الثالث وعن أولى والأفضل أن لا يزيد على يومين، الوليمة في يومين أو في يوم واحد فقط، وأن لا يزيد على ذلك لئلا يقع في ما ذمه في هذا الحديث، ومن سمع سمع الله به، وجعل الوليمة اليوم السابع سمعة، والنفس تميل إلى أنه ليس بصحيح، وأقرب والله أعلم أنه ليس بصحيح، وأن هذه الأسانيد ضعيفة لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول، هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. نعم.
إذا كانت الأعراس هذه فيها المنكرات،
ذكر العلماء أعذارا لعدم الإجابة، ذكر الشارع منها في السبل من دقيق العيد عدة أعذار، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، لكن على كل حال بعضها مسلم، إذا كان فيها منكرات فهو عذر إلا إذا كان يستطيع إنكارها ويزيلها وجب عليه الحضور وإزالة المنكر، أما إذا كان لا يستطيع فيها خبر فيها آلات الملاهي مثل فيها إظهار البدع فيها أو التبهين ولا يستطيع إنكاره فهو عذر. نعم. المقصود إذا كان فيها منكر ظاهر لا يستطيع إنكاره فهو عذر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
نعم. ومن المنكر لأن النعم هذا منكر من آلات الملاهي، هم من المنكرات فيما يظهر، إذا كان فاحشة ظاهرة فيها يلعبون وهم يتبعون فالله لا يعذر كان ما يستطيع إنكار ذلك، ينبغي يكون عنده عند المدعو عند المؤمن همة عالية عنده قوة لا يحقن نفسه عن إنكار ما يراه منكر حتى ينفع الله به في حضوره، فإذا لم يستجيب أنكر غفورا. نعم. ابن إسحاق نعم مدلس نعم إذا صرح بالسماع زال تدلس. نعم. هذه رواية الصحيحين، ويأتي الدعاء المزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينهما في خير، هذا ثابت أيضا من حديث أبي هريرة. نعم. بارك الله لك وعليك وجمع بينهما في خير. نعم. نعم.
يقول لحديث ابن مسعود.
نعم.
رواه احمد وابو داود عن قتاده عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال ان له معروفا واثنى عليه، قال قتاده ان لم يكن زهير بن عثمان فلا ادري ما اسمه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال البغوي لا اعلم زهير بن عثمان غير هذا الحديث.
ما ادري عن هذا صحابي او تابعي له وما يضع عن هذا يحتاج الى تامل. نعم.
بالنسبه لاجابه دعوه العرس اذا حصل الانسان مثلا عنده ظروف ما يوازن بينها ويرجع الى الصالح كان عندك حلقه علم
مبعد حلقه العلم محمد العلم يبعد هذا من نشر الدعوه الى الله واظهار السنه والعمل بها، اذا تاخر لطلبه العلم تاخر الناس. نعم.
إذا كان دعي للوليمة ودعي إلى غيره.
نعم.
دعي إلى وليمة عرس وقد دعي إلى غيره.
السابق.
سواء كان عرس.
نعم السابق أو لا. نعم.
قول
الحكمة في الفرق بين النكرة والجبلة. وجيه. والله الله له وجيه. لأنه ما عين. يقيل اليوم من شئت من شاء الطعام فليحضر ما تعين. المقصود بهذا إذا عين. نعم. نعم.
الدعوة للجميع.
إذا كانوا معينين مجموعين هذا معينين. ثم إذا قال.
ولو لم يخط يعني.
نعم هذا معين. نعم. أما إذا وقف على الباب ومن شاء الطعام فليدخل ومن شاء من أراد الطعام حياكم الله هذا مو معين. نعم.
نعم.
العامة اللي ما فيها تعيين أحد معين. نعم.
صلى
الله عليه وسلم
لو اجاب الانسان
بكل الدعوات
ما بقي
الوقت للمسلم، كل الانسان يعني 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 يحضر ويدعو لهم ويصل يعني يخبرهم بعذره الصائم يدعو لهم تنصرف. هذا الظاهر انه عذر، عذر شرعي، لان الرسول كره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا مو بحديث، هذا زياده بعد سهر طويل. اللي يظهر هذا اللي يؤخرونه هذا عذر شرعي فيه، هذا بالاجابه. نعم. وبعض الناس يؤخرها الى نصف الليل الوليمة. بعض العروس يتاخرون، تاخروا فيها كثيرا. نعم.
اذا كان
حتى يضيع صلاه الفجر. نعم.
اذا كان يصوم، يعني اذا قال الانسان انت معزوم عندي يوم الخميس فيه وعندي وليمه، ما يشرع له الصيام؟
لا، وين صام واعتذر ما في باس، لكن كونه اذا راى ان حضوره وكلام اخيه انه يجبره ويسره، الناس مو واحد يختلفون.
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان صائما فليدعو، محمول على الصائم وقت الدعوه.
واحد اللي واقف الصوم. نعم. الله أعلم، الله أعلم، لكن أقرب عندي والله أعلم يختلف، يختلف الناس. هنا قريب صديق خاص يتأثر بعدم أكلك وعدم مشاركتك فله حال، هنا ناس ما يتأثرون، لو ضربت عليهم وتسالف من أصائب ما يكون في تأثر شيء، يعني الأمر فيهم أوسع. يعني ينبغي أن نجعل الناس تناسب طبقاته، هذا إذا كان صومه اعتذاره لا يؤثر شيئا، ما معلومة في الصوم يا غنيمة، ما سيما الأجيال والخميس أو أيام البيض أو ست من شوال أو ما أشبه هذا. نعم. وإن أحب أن يفطر لأجل تحقيق رغبة إخوانه ومحبة تحقيق السنة والأنس بإخوانه فيجر على هذا الخير. نعم.
الله
عز
وجه المنكر في لعب
المرأة. لا، لا له، فيها صور وفيها يحصل لهم بها، يعني فيما بلغنا عنهم يحصل لهم بها يعني نشوة كبيرة ومغالبات. إيه نعم.
إذا لم يكن فيها صور ولا عليها،
يعني إذا سمحت لي، لا أوراق هكذا عادية ما فيها شيء، ما يحصل بها لهم، ما يحصل بها لهم كبير. نعم.
المغالبة.
نعم.
المغالبة.
الذي بلغنا لا يحصل بها لهم، حتى أنه ربما ضيع الصلاة ولا يرد السلام، مشغولون. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: هاولنا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمكتين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يثنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنصاع فبسطت، فألقى عليها التمر والحقط والسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل مشتكيا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن
عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها لا تعلق بالوليمة. أبو صفية بنت شيبة حجبية رضي الله عنها أن النبي أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، لم تبين هذا البعض من النساء. قال بعضهم إنهم مسلمة، وقيل غير ذلك. وقال بعضهم إن المراد بعض نسائه من غير زوجاته كبنت فاطمة أو غيرها من البنات. وبكل حال الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الوليمة، بل يصنع ما تيسر، ترة لحم وخبز، ترة طعام من الشعير، ترة الحيس السمي والتمر والأقل، فلا يتكلف. وهكذا ينبغي لأهل الإيمان ألا يتكلفوا. قلنا أسألك عن المجد وما أنا من المتكلفين. التكلف يفضي إلى الضرر وتعطيل مصالح كثيرة كما تقدم. فلا ينبغي لأهل الإيمان تأسد الرسول صلى الله عليه وسلم بصبية كما يأتي. وكذلك
الصحابة رضي الله عنهم كان لا يتكلفون في ولائمهم، وكان صلى الله عليه وسلم في زواجه بنساءه لم ينقل عن التكلف، وأكثر ما جاء في زواجه بزينب بنت جحش صنع للناس خبزا ولحما ودعا الناس فأكلوا وشبعوا، يدخل قوم ويخرج قوم، وهذا صادف يسرا فحصل من ذلك ما ينفع الجميع. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ اليسر وحاجة المدعوين أو ما يناسب المدعوين فيضع لهم ما يناسبهم ويكفيهم عند تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر صنع ما يستطيع من تمر وسمن، من تمر واقط، من تمر وسمن واقط، من خبز شعير، من خبز بر، من غير ذلك ما يتيسر. وصفية هذه قيل صحابية وقال بعضهم تابعية، فإن كانت تابعية فهو مرسل، فإن كانت صحابية فمتصل. وبكل حال فالحديث وإن كان مرسلا فالأدلة غيره كثيرة، فهو شاهد من الشواهد في عدم التكلم. والحديث الثاني حديث أنس في قصة صفية، وأنه بنى عليها في الطريق بين مكة بين مدينة وخيبر، فاصطفاها من سبايا خيبر، وكان من أجمل النساء ومن أعقل النساء رضي الله عنها وأرضاها، فأقم عليها ثلاثا، وما كان للناس طعام سوى السمن والأقط والتمر، وسط الأنطاع كما قال أنس، ووضعوا فيها التمر والسمن والأقط ودعا الناس إلى هذا، كانت هذه هي وليمة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا ينبغي التكلف، فلم يأمر بذبح إبل ولا بذبح غنم، ولم يتكلف في هذا عليه، بل يسر في هذا. والمقصود من هذا كله التسهيل على الأمة وبيان أنه ينبغي لها عدم التكلف، ولو شاء لأمر بنحر إبل أو ذبح غنم أو غير ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم تسامح في هذا ليتسامح الناس وليبشروا أمر الولائم ولا يتكلفوا ولا ينقلوا هذا عنه هي الأمة حتى يأخذوا به في التيسير والتسهيل عليه الصلاة والسلام. وهو سيد الخلق وإمام المتقين وأشرف المرسلين، ومع هذا سمح لنفسه ولزوجه بأن تكون وليمة هذا الشيء الذي ليس فيه كلفة، وهو مع ذلك شيء طيب ولذيذ ومأمون العاقبة. هذا كله مما يدل على أنه ينبغي المؤمن ألا يتكلف، وأن يصنع تارة ما يناسب للمدعوين من لحم وخبز ونحو ذلك، وتارة يتسامح ويصنع ما ليس فيه تكلف للمدعوين، فيكون متمشيا مع السنة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يحصل للناس الخير العظيم، ويحصل للناس النكاح بيسر وسهولة، ويحصل بذلك إحصان الخروج من الرجال والنساء. أما مع التكلف والمغالاة فيتعب الزوج ويقل وتقل النتيجة الصالحة، ويتعطل الشباب والفتيات بسبب التكلفات التي يكرهها الله ولا يرضاه. والحديث الثالث حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى، المؤلف ذكره هنا موقوفا وكأنه نسي رحمه الله عند كتابة فيه فلم يذكر رفعه، أو ولد بعض النساخ فترك الرفع. والحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان، صريح بالرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتمع داعيان فأجبق أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا وأقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، هكذا رواه أبو رحمه الله. وسنده ضعيف عند أبي داود لأنه من رواية أبي خالد الدهلاني يزيد بن عبد الرحمن المعروف، واتقه جماعة فضعفه بعضهم وهو مدلس أيضا وتراه بالعنعنة، فلهذا قام قال فيه إن سنده ضعيف. وإن استغرب الشارح ذلك ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على عدم الاستغراب، وأن العلة هي وجود أبي خالد في الطريق، ولكنه ليس لا ضعف شديد، فإن أبا خالد واتقه جماعة وهو سيء الحفظ وقد عنعن، وله شاهد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا يدل على تقوية هذا الحديث، وأن الأقرب بابا هو الأولى بالإجابة من البعيد عند التساوي، فإذا سبق أحدهما فالأولى تقدم السابق وإن كان بعيدا. وفيه أن العبرة في القرب من الجوار الباب لا الجدران، فلو كان جاران أحدهما أقرب جدارا والثاني أقرب بابا فالأولى من هو أقرب بابا لا من هو أقرب جدارا. والحديث الرابع حديث أبي حيفة وابن عبد الله السوائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا او في البخاري. هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يتوقع الاكل متكئا لانه كان عليه الصلاه والسلام ليس ممن يقبل على الاكل ويكثر من الاكل عليه الصلاه والسلام لما في ذلك من الثقل وعدم النشاط والخطر. فكان صلى الله عليه وسلم ياكل مستوفزا ولا يسرف في الاكل ولا يعتني به العنايه الكامله بل ياكل ما تيسر من غير اسراف ولا تكلف في الاكل. ولهذا قال لا اكل متكئا عليه الصلاه والسلام فهذا هو الافضل ولم ينهى عن هذا الشيء. قال لا اكل ولم يقل لا تاكلوا فرق بين الصيغتين. لا يدل على ان الافضل عدم الاتكاء ولا يدل على انه لا يجوز الاتكاء او يحرم الاتكاء او يكره الاتكاء بل يكون افضل ترك الاتكاء افضل تاشا من النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته واكله عليه الصلاه والسلام. واختلفوا في الاتكاء ما هو الاتكاء الخطابي وجماعه والتمكن في الجلوس حتى كان اوكى مقعدته في الارض وتمكن واستوى واعتمد على الارض اعتمادا كليا كالمتربع في جلسه في هذا. وقال اخرون فالاتكاء هو ان يميل على احد شقيه على متكى من وشاده او غيرها فيتكي عليها مائلا لانه اذا كان هكذا فان حد الطعام انحدارا سويا لتكون الامعاء مائله ويكون نزول الطعام ليس بمستقيم. فالاولى والافضل ان يكون معتدلا في جلوسه لا مائلا حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارا سويا. وهذا هو المشهور عند الناس الاتكاء هو ان يميل على احد الجانبين ويعتمد على شيء. اما الجلوس متربعا متمكنا من الارض ففي تسميته اتكاء نظر. وهذا يحتاج الى جمع كلام اهل ائمه اللغه في هذا الشيء وهل لهم فيه اصطلاح او هل ورد لاحد في اشعارهم او في كلامهم المنثور ما يوضح الامر. فالاصل في هذا كله اهل اللغه فإن وجد في كلامهم ما يدل على أن الاتكاء هو التمكن فهو كما قال الخطابي. وإن لم يوجد ذلك الاتكاء هو الاعتماد على شيء فهو كما قال آخرون أنه الميل إلى على أحد الجانبين على شهادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك ما يتكئ عليه عند الأكل. وتكون العلة معقولة لأنه إذا اتكى هكذا أو هكذا ينزل الطعام غير معتدل. أو قد يقال في هذا أن إذا كان بها المثابة ليس بمبال للطعام وليس بمهتم وليس بمعطيه الإقبال الكلي الذي قد يحصل به السلامة من قد يخشى منه. فإن ينبغي الآكل أن ينظر ويتأمل ويأكل حاجته ويأكل به نصيرة حتى لا يضر نفسه أو يقع في لقمة شيء يؤذيه أو ما أشبه ذلك فيكون أكله على بصيرة وعلى عناية حتى لا يضر نفسه بالإسراف أو يضر نفسه بشيء لا يقتل له لا يقتل له ولا يعيه عند الأكل. ويظهر من حال المتكي قلة المبالاة وقلة العناية في أكله. والله أعلم. والحمد لله أن الأمر في هذا واسع لأن رسول الله لم ينهى عن هذا وإنما قال لا أكل متكئا. فينبغي المؤمن أن يكون في حالة غير يعني مائلة وغير متمكنة التمكن الكلي الذي يجعله يسلم في الأكل يزيد زيادة وتضره. الحديث الرابع خامس حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي سلمه بن عبد الاسد عبد الله بن عبد الاسد المخزومي احد السابقين رضي الله عنه وارضاه وقد عاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يعقل وحفظ عن الاحاديث عليه الصلاه والسلام ومنها الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك. كانت اكلته قبل ذلك تطيش يده بالصحفه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال سم الله وكل يمينك وكل ما يليك. هذه الاداب الشرعيه في الاكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شؤون دينهم وشؤون آدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وغير ذلك. ولهذا قال في اللباس إذا تفضلت ما لبستم فابدأوا باليمين. قال إن على أحدهم إذا انتهى على أحدهم ليبدأ باليمين. قد علم الناس الآداب الشرعية في مأكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. فأتاهم بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا. ومن هذا في الأكل أن يأكل يمينا لا باليسار. والله من نصوص التحريم وأن الواجب